القياد لحكمه الذي حصل الغنى للقلب بوقوفه على حسن تدبيره ورحمته وحكمته. فإذا وقف العبد على حسن تدبيره واستغنى القلب به لم يتم له الاستغناء بمجرد هذا الوقوف إن لم ينضم إليه المسالمة للحكم وهو الانقياد له. فإن المنازعة للحكم إلى حكم آخر دليل على وجود رعونة الاختيار، وذلك دال على فقر صاحب الاختيار إلى ذلك الشيء المختار. ومن كان فقيرا إلى شيء لم يرده الله عز وجل لم يطلق عليه اسم الغني بتدبير الله عز وجل، فلا يتم الغنى بتدبير الرب عز وجل لعبده إلا بالمسالمة لحكمه بعد الوقوف على حسن تدبيره.
احنا قلنا القلب هو العقل، والقلب كما ذكرنا معرض لأشياء، هو مكون من أشياء ومعرض لأشياء. تكوين العقل هذا خلق من خلق الله، إلى جانب اللي هي الجينات اللي أودعها الله عز وجل في هذا العقل، إلى جانب الموروثات والعوامل المحيطة والظروف البيئية والعوامل الوراثية، هذا تكوين العقل. لكن يحيط به ربنا عز وجل ابتلاه بوجود النازعين والهاتفين، بوجود النازعين، نازع الشر ونازع الخير، ألهم فجورها وتقواه. فهو الإنسان في داخل جسمه ميل إلى الشهوات، ميل إلى النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسامة والأنعام والحرص. الشهوات في الجسم الإنسان ميل إلى إشباع تلك الشهوات وإلى إرضاء تلك الشهوات والغرائز. وفي نفس الوقت الإنسان فيه ميل قلبي منفطر إلى الله تبارك وتعالى، فعنده أيضا حب للخضوع والخشوع والتذلل والتعبد للرب، فألهم فجورها وإيش وتقواه. وكذلك عنده ملك يدعوه إلى الخيرات، وعنده شيطان قرين يدعوه إلى الشرور. فالعقل ما بين هذين النازعين وبين هذين الهاتفين بيقرر بمقتضى ما خلقه الله عز وجل وأودعه فيه قرارا، هذا القرار هو الاختيار. فالإنسان مختار من جهة ما بينا، وليس يطلق على الإنسان أنه مخير، هو مختار وليس مخيرا. طيب هذا القلب المكون مما ذكرنا لازم يغتني عن السبب. إيش يغتني عن السبب؟ يعني القلب لا يتعلق بهذا السبب. فإذا جاء الطعام القلب لا يعتقد أن الشبع بسبب هذا الطعام، ولا يعتقد أن جهده هو الذي أتى بهذا الطعام، ولا يعتقد أن ماله هو الذي أمكنه من شراء هذا الطعام، بل يرى أن الطعام وصل إليه بفضل من الله عز وجل وحده. لأنه قد يوجد القوة ويوجد المال ولا يوجد الطعام. وفي العصر الفاطمي كانت الأموال طائلة واختفى الطعام، فصار الرجل يخرج بملء كفتي ذهبا يريد رغيفا، بملء الكفت ذهبا ثم لم يجد أيضا، وصار يأكل الناس بعضهم بعض بعدما أكلوا جميع القطط والكلاب والحشرات في العهد الفاطمي، صار يأكل بعضهم بعض. وصارت الماجدات يعني الأميرات يخطفن ليؤكلن وليس ليغتصبن، يؤكلن. وأكل الأطفال. فإذا المال موجود والقوة موجودة ولكن لم يجد الطعام. فإذا لو أنت اعتقدت أن الطعام هذا أتى بسبب المال والقوة أنت مخطئ. ده ربنا عز وجل أتى لك بهذا الطعام وجعل القوة والمال سببا لإتيانه، إنما كان ممكن ربنا عز وجل يوجد السبب ولا يوجد النتيجة، ويوجد النتيجة ولا يوجد السبب. كما ذكرنا الطعام أتى لمريم ولا جهد ولا مال. فلازم القلب يعتقد أن الخيرات التي أتت إليه هي من عند الله تبارك وتعالى. طب والأسباب والشغل والجهد هذا مجرد أسباب هو يسرها سبحانه وتعالى لتتم الأمور بحسب تقديره وتصريفه، إنما لو أراد سبحانه لبذلت جهدي وانفقت مالي ولم يأتني الطعام. طيب ممكن الطعام يأتي ولا تستطيع أن تأكله. أنا شفت مريضة بالسرطان، سرطان في الحنجرة، وتصرخ والناس يأكلون، تتمنى أن تأكل ولا تستطيع، لا تستطيع، وماتت. لا تستطيع أبدا أن تأكل، الأكل موجود ولا تستطيع أن تأكل. إذن كون الأكل قد وجد فاعلم أنه بفضله لا بالأسباب. وكونك تستطيع أكله فهذا بفضله لا بأنك عندك نواجز وبالعوم ومضغ وأشياء لا، إنما تعتقد أن الفضل كله لله. ثم يمكنك أن تأكل ولا تشبع، والله جل هو الذي يخلق فيك الشبع كما خلق فيك الجوع. إذن لابد القلب يتعلق بالله عز وجل، والقلب يستغني عن الأسباب، ومعنى يستغني يعني عن التعلق بها، يفعلها دون أن يتعلق به، يفعلها دون أن يتعلق به، ويرزق دون أن يتعلق بهذه الأرزاق كما ذكرنا، بحيث أنك إذا حصلت الدنيا توقن أنك فقير فاجعلها في يدك، فإذا ضاعت الدنيا لا تحزن عليه. بينما المتعلقين بالأسباب، متعلقون بالأسباب، إذا ذهبت منها منهم الدنيا أصيبوا بالشلل أو بالذبحة أو سقط مقشين عليه، ماله احترق، أولاده ماتوا. القلب المعلق بالله ما يتأثر بالابتلاءات إلا التأثر البسيط المسموح به كبكاء وإن لفريقك إبراهيم لمحزونون. إنما الأصل عدم التعلق بإيش؟ بالأسباب أبدا. والذي يقوى قلبه على التعلق بصاحب الأسباب، إذا قوي قلبه أحيانا يستغني عن الأسباب، كما العلاء الحضرمي نظر الماء بينه وبين العدو ومعاه جنود المسلمين، ما في لا يريد سفينة لأنها السبب، يريد عوامات يريد ألواح خشبية هي السبب، يريد خيول عالية ما في، امشي على الماء، مشي على الماء، هذا دليل على أنه غير متعلق نهائيا بالأسباب وعنده قوة يقين في مسبب الأسباب. قبل علي الحضرمي لما موسى عليه السلام واقف ومعاه بنو إسرائيل وآتت الجيش والشرطة والفرعون، قالوا إن لم ادركوا، هنا بيتكلموا على إيش؟ قال كلا، متعلق به ولا بالأسباب؟ لو متعلق بالأسباب لا يمكن يقول كلا، خلاص هيا نقاوم، هيا نقاتل، اثبتوا، نموت شجعان، نقاتل وكذا، نستسلم. هذا لو هو متعلق بليش؟ بالأسباب. لكن هنا في هذه اللحظة تجرد موسى عليه السلام من التعلق بالأسباب وتعلق بالرب عز وجل، قال كلا، منتهى اليقين، ما في أسباب نهائية. الأسباب تقول البحر أمامك والعدو خلفك سيحيط بك وانت مدرك. أي عاقل يقول لا خلاص إن لم يدركون، فما كانوش مجانين لما قالوا هذا، بل كانوا في منتهى العقل لما قالوا هذا. نظر الأسباب، موسى عليه السلام لم ينظر الأسباب، هنا بلغ كمال الإيمان، وهو بلغ كمال الإيمان أصلا، بلغ كمال الإيمان قال كلا إن معي ربي سيهدين. أسباب إيش؟ اضرب بعصاك البحر، أدي سبب، ولكنه سبب من عند الله تبارك وتعالى، وإلا ضرب البحر بالعصا لا يمكن يخلق فيه جسرا. الأسباب كلها لا تقول هذا، وعندك البحر هو، وخد أي عصاية عندك وروح اضرب لي البحر كده وعمل لي فيه طريقا يابسا، اضرب لي كده في البحر طريقا يابسا، ده أي عصا تعجبك إن شاء الله تكون عصا إلكترونية حتى، لا يمكن، صح؟ فهو حتى لما أخذ بالسبب كان هذا السبب غير سبب غير الأسباب اللي تتعلق بها الخلق، لأن من المعلوم أن العصا ضرب في البحر لا يمكن تشق فيه طريقا يابسا، فهو حتى باستعمال السبب متعلق بصاحب الأسباب، لأن هذا سبب عجيب ليس له تعلق بقوانين الخلق التي أودع الله في الدنيا. فربنا أودع في الدنيا أن العصا إزدارة البحر لا تفعل شيء، تخرج بعض الرزاز كده بعض الماء لكن لا تفعل شيء. فهو ثقة تامة في الله، يقين تام في الله، ضرب البحر في طريق يابس ويمر في الطريق هم يتعجبوا، لأن البحر صار كل فرق كالطود، جبلين من الماء والطريق يابس فيه ويمشوا خلاص. لما تغيرت الصورة صار الواقع واقع جديد، الواقع الجديد هنا بحر، هنا بحر في طريق. ولذا المتعلقون بالأسباب مشوا فيه خلاص طريق. لماذا قوم بني إسرائيل مشوا وراء موسى؟ رأوا طريق. لماذا خاض الفرعون والذين معه؟ على الأسباب الجديدة، الأسباب الجديدة بعد التغير. طيب هذه الأسباب الجديدة مؤقتة، الله عز وجل أوجدها من باب الإعجاز سبحانه وتعالى، باب الآية، ثم يلغيها الله تعالى لتعود القوانين مرة أخرى في الحياة. فلما عادت القوانين الأخرى في الحياة ما في طريق يابس، في غرق، فغرق الفرعون وجلده. كده مفهومة. إذن التعلق باليقين التام هذا موجود عند كامل الإيمان، والقيم هنا يريد من غنى القلب أنك لا ترى الأسباب، وإذا وجدت الأسباب وأنت تتعامل معها لا تعتبرها هي الفاعلة. ولذا إبراهيم عليه السلام جالس في النار ضربوه بمنجنيق، فحذفوه بالمنجنيق في مكان سحيق، ونزل النار، النار محيطة، هو ما هو في حريق، الأسباب تقول في حريق، في يقين، ده أعظم من موسى عليه السلام، في يقين عظيم جدا، في يقين عظيم جدا. تريد شيئا يا إبراهيم عليه السلام؟ ألك حاجة؟ أما إليك فلا، وأما إلي فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل تنجي من النار حسب الأسباب المخلوقة؟ اللي يقول كده يجي وانا اولع فيه دلوقتي ويفضل يقول حسبي الله ونعم الوكيل لغايه بكره ويشوف هنولع ولا لا. حسب الاسباب تنجي؟ ابدا، ليست تنجي حسب الاسباب المخلوقه، حسب المعايير المخلوقه لا تنجي، والا كانت سهله جدا، كل واحد يقول اشعل نار يا ابني ويلا حسبي الله ونعم الوكيل، روح داخل هيولع، هيولع ولا لا؟ ما لو فضل يقول حسبي الله ونعم الوكيل 7000 مليون مره برضه هيولع. فإذا هذا ليس سببا للنجاة من النار، ولكنه من أعظم أسباب التعلق بالجبار، صح ولا لا؟ فهو تعلق بالمولى عز وجل، يبقى نظر إلى السبب، نظر إلى السبب غفل عن السبب، قلبه تعلق بصاحب الأسباب. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طب النار صارت بردا وسلاما، يقدر واحد يدخل مع إبراهيم جنبه يقف جنبه هيحترق؟ وهو لا، هو لن يحترق خلاص، بطلت الأسباب، وهو أصلا غير متعلق به، غير متعلق به. فالأنبياء في معظم الأحوال هكذا لا يتعلقون بالأسباب، لكن الأسباب المطلوبة شرعا يفعلونها، في دعاء، في تخليق خشوع، في خضوع، في تذلل، إن تهلك هذه الأصابة لا تعبد بعد اليوم يا رب، سبب دعاء بيدعو، إنما النصر سيأتي من عند الله. عمرك شفت جندي اسمه النعاس؟ النعاس، النعاس هذا سبب، سبب للنجاة في الحروب والقتال؟ ده الغفلة في الحرب معناها انت هلكت على طول، لو انت رحت تقاتل انسانا ونمت يبقى خلاص قتلك ولعب بيك، صح ولا لا؟ النعاس كان سبب لنصر المسلمين، جند من جنود الله عز وجل، انزل النعاس امنة عليهم، ويجي الصحابي يمسك السيف ويقاتل ويروح نمش، الكفار ينظروا الى هذا يهزمون، المطر ينزل يثبت الاقدام من تحت المؤمنين ويزلزل الاقدام تحت الكافرين. أسباب إيه؟ أسباب إيه؟ هم المسلمون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعلقوا بالأسباب، قوي الإيمان اكتمل في قلوبهم فما تعلق بالأسباب. إذن القلب لكي يكتمل إيمانه لا ينبغي أن يتعلق بالأسباب مع مباشرة فيه إياها، لأن هم جابوا سلاح وتدربوا عليه، وجابوا والزبير بن العوام ركب فرس، والمقداد ركب فرس، والمبرزة، فالأسباب الممكنة يفعلونها، لكن هم يعلمون أن الأسباب هذه لا تؤدي إلى شيء، الذي يقدر النتائج كلها هو الله تبارك وتعالى. فهذا غنى القلب وتمام الثقة بالله وتمام اليقين بالله جل وعلا. حجز الهجرة هو أخذ كل الأسباب، أخذ كل الأسباب ونزل في الغار، لكن هو سبحانه وتعالى ربنا عز وجل يريد أن يبين، هو لو الأسباب، لو نظر أحدهم تحت قدميه الأبصار، من المعلوم أن أي واحد واقف في مكان سينزل تحت قدميه، ولا واحد نظر ولا أي واحد، ولا في حمامة بقى ولا عش ولا عنكبوت كلام فاضي، مش حاجة، لكن هم تحت الغار، الفوهة مفتوحة، ممكن يبقى في خشبتين كده ولا شيء على الغار، وانت ممكن تقبل على منطقة فيها بئر وتقف عند البئر ولا تنظر عند تحت قدمك، لا يمكن، لكن هم لم ينظروا، لغى ربنا الأسباب، النظر من الأسباب لغى، لغاه الله عز وجل. ولما الفرس بيتم الفرس عمال يجري، اشمعنى لما وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم سخت القدمين؟ لغى الأسباب، لن يصل الفرس، الفرس سبب الوصول، لن يصل، لن يصل، والفرس لن يصل، خلص لن يصل، أب لن يصل، خلاص انتهى، لن يصل. عتبة ابن أبي لهب يبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، البصقة لازم تصل، لم تصل، لم تصل. النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل كالصاروخ وانطلق في وسط الكفار في أحد، ده هم محيطين به والمسلمين معاه، هو اخترقهم ومر الماء الناحية الأخرى، صار السيوف والسهام وكله نازل عليه، ولا شيء أصاب، ولا شيء أصاب، ويصيبه برضه، لأن ربنا يبين أن الأسباب تتحقق وتختلف بإذنه، فيصيبه شيء ولا يصيبه شيء آخر، ويضرب على رأسه وحلقات المغفر يدخلان في وجنته، والسيوف تيجي كده والسهام تيجي كده. فربنا يبين هذه أسباب لا تتحقق وهذه لا تتحقق. هذا إذن قلب محمد صلى الله عليه وسلم لما اختار صوف الكافرين كان متعلق بإيش؟ متعلق بالأسباب؟ أبدا. لماذا يمارس الأسباب؟ يمارسها ليعلم الناس لابد يمارس الأسباب، لكن أحيانا يثق في الله ثقة تامة تتغير الأسباب. ما في مية، ما في ماء، احفره ما في احفره، يلا يضع يديه، يضع يده والماء يفور. الأسباب دي، هذه الخوارق التي يجراها الله جل، الخوارق معناها إلغاء الأسباب، إلغاء فعالية الأسباب، فيلغي الله جل فعالية الأسباب بسبب غنى محمد صلى الله عليه وسلم، غناه غنى قلبه بالله وتمام، لأن كمال الغنى هو تمام الافتقار، كمال الغنى تمام الافتقار إلى الرب عز وجل، فافتقر إلى ربي تبارك وتعالى افتقارا تاما فأغناه الله عز وجل ونجاه. وفي كل الأمور يأكل شاه مسموم ولا يموت، يأكل شاه مسموم ولا يموت، ويموت صحابي آخر وهو يأكل الشاه مسموم ولا يموت. فهنا لكن الأسباب لما يريد ربنا أن تفعل تفعل، وممكن يؤخر فعالية الأسباب، فتأكل شاه مسموم تموت فورا، لكن تموت بعد كام؟ بعد 7 سنين أو كام سنة؟ 6 سنين يموت النبي. موقعة خيبر كانت في العام 7 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات العام 11، من 7 ل 11 4 بعد 4 سنين. هذا أوان انقطاع أبهري، انقطع أبهره اللي هو الشريان الأورطي. لماذا انقطع؟ بسبب السم، السم لسه من 4 سنين. والآن فربنا ممكن يوقف الأسباب، يلغي الأسباب، يؤخر فعالية الأسباب هذه. فإذا لابد أن تتعلق به هو سبحانه وتعالى ليكفيك ويغنيك، فلا غنى إلا به، ولا غنى إلا بالافتقار التام له سبحانه تبارك وتعالى. قال مات صلى الله عليه وسلم فقير إلى الوسائط، بل لا يسمى صاحبه غنيا إلا إذا سبب، إلا إذا سلم من علة السبب استغناء بالمسبب. حتى علة السبب الإنسان ما، الإنسان ما يلتفت إليه، فلا يعلم إن الذي إذا أكل الطعام لا يعلم أنه ما استطاع الأكل إلا بالله، وما ما حصل له الشبع إلا بالله، وإذا شرب ما استطاع أن يشرب إلا بالله، وما ارتوى إلا برواء الله له سبحانه جل وعلا. ويحمد الله على الجوع، ويحمد الله على العطش، ويحمد الله على الأكل، ويحمد الله على الشبع، ويحمد الله على العطش وعلى الشرب وعلى الري. هذا هو الدليل أن كله منه، كل شيء منه هو سبحانه جل وعلا. وقلنا يجب الإنسان يكون جبريا طاعة، كل الطاعات خلاص لازم تبقى جبري. فاللي احنا قلنا تغيب عن الأحوال ثم تغيب عن المقامات ثم تغيب عن الأحوال والمقامات، اللي هو الدرجة الثالثة تماما، انك ترى في الاول تغيب عن الأحوال، ترى ان الماء اللي تيسر واللي حصل به الوضوء والكلام ده كله هذا من فضل الله فتغيب عنه، ويكون هذا اتى ولا تنظر الى اي سبب منك، ثم تنتبه فقط لمقامك، انا مصلي، انا متوضئ، انا الان خاشع، انا الان داعي الى الله، ادعو الله سبحانه وتعالى، انا الان اتوسل الى الله عز وجل، هذه المقامات. ثم تغفل عن المقامات. كيف تغفل عن المقامات؟ ليس معناها تتوه ويذهب عقله، ولكن تقول انا متوضئ، سبحانه هو الذي خلق في نية الوضوء، وهو الذي حركني إلى الوضوء، وهو الذي حرك يدي لتتمضمض وأستنشق، وكل الحركات التي فعلتها إنما فعلها هو سبحانه عز وجل بي بجوارحي، وهو الذي أقامني، وهو الذي قواني على قراءة الفاتحة ومتعني بقراءة القرآن بعدها، وأنا ما قرأت هو الذي حرك لساني بالقراءة وحرك عقلي بالتدبر، ثم هو أركعني وجعلني أسبحه سبحانه عز وجل وشعرت بلذة التسبيح، هو أشعرني وخلق اللذة فيه، فغفلت عن مقامك، فلم تعد تنسب نفسك أي فعل طاع، أي فعل طاع، ده انشغال عن إيش؟ الأحوال والمقامات. إذن تقول لأن وضابط ابن القيم في هذا، وما أصابك من حسنة فمن الله، فالوضوء حسنة، والصلاة حسنة، والخشوع حسنة، والتسبيح حسنة، كل عمل صالح تمت أركانه وشروطه وتم فيه الإخلاص والصواب، إنما تم به سبحانه عز وجل، فالفضل كله لله وما بكم من نعمة فمن الله. هذه المقام الأعلى والمقام الأسمى، هو ده اللي هو غنى القلب. فلا ترى نفسك مصليا ولا متصدقا ولا صائما ولا خاشعا ولا حاجا ولا داعيا ولا أي شيء، حتى لو أديت منهج أهل السنة وتدعو تقول أنا ما دعا، ده هو سبحانه عز وجل يسر لوعد يدعى، وحرك لساني بالدعوة، وحرك نيتي بالإخلاص في هذه الدعوة، وألهمني الحجة، وبعد ما ألهمني الحجة لم أحرك لساني بها بل حركه هو، ثم خلق الاقتناع في المدعو، ثم شرح صدر المدعو لي، فإن أثابني فمن عند فمن فضل. فلا ترى نفسك حقا في الجنة، وإنما نعمة وفضل وتكرم. فلا تقول أنا أستحق الجنة لأني صليت وصمت وحجت، هذا انشغال بالمقام، إنما أنا لا أستحق الجنة، فإن أدخلني فهذا محض فضل ورحمة منه سبحانه عز وجل. هذه درجة لم نصل إليه، ولكن المطلوب الوصول إليه. فنكون جبريين في الطاعات، ونكون قدريين في المعاصي، فكل معصية فأنا اللي فعلته، أنا الذي فعلت ذلك، وأنا الذي عصيت، وأنا الذي ظلمنا أنفسنا. نسب الظلم لمن؟ نفسه. ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لما تاب فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يبقى هو اللي تاب، ربنا اللي تاب عليه. فإذا انسى الأحوال ثم انسى المقام، انسى الأحوال ثم انسى المقام. ولذا هل فخر موسى على قارون؟ ألم أضرب بعصايا البحر فانفلق فنجوتم معي؟ قال هذا؟ قال هذا؟ أبدا والله ما قال، ولا أي، ولا تفاخر بأي شيء، بأي حاجة خالص أبدا. إذا افتخر فيفتخر في الآخرة، لأن يجوز الفخر في الآخرة. فقال محمد صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم أكمل يوم القيامة، ولا فخر، ولم يقل أنا سيدكم ولا فخر، ما قال هذا، أنا سيد ولد آدم، يعني سيقيم الله لي مقاما من فضله، فأكون سيد ولد آدم بفضله في الآخرة. فنسب كل خير إلى الله، لأن الله أمر بذلك، وما أصابك من حسنة فمن الله. فعندما تصل إلى هذه الدرجة أنت الغني فعلا، وأنت الفقير فقرا تاما، لأن قلنا الافتقار إلى الله هو كمال الغنى، والذل إلى الله كمال العز، والحاجة إلى الله عز وجل كمال الفضل والسلطان. فهنا فمن كمرت له السلامة من علة الأسباب ومن علة المنازعة للحكم، يعني الاستسلام التام لله جل وعلا، الاستسلام التام اللي احنا أخذنا منه مسألة اللي ذكرناها لكم، أنت مسلم لك جوابان ولا جواب واحد؟ جوابان. الجواب الأول مقبول ويشترك فيه عامة المسلمين، وهو لماذا أنت مسلم؟ ولدت مسلم من عائلة مسلمة، أبوين مسلمين وقبيلة مسلمة، وفي الصعيد وفي أسيوط وتولدت مسلم وخلاص. السبب الثاني عشان عبد القادر، السبب الثاني، الجواب الثاني الصحيح هذا جواب من؟ جواب من؟ الثاني، الثاني جواب من؟ طالب العلم، طالب العلم والعالم، يقول لا أنا جددت إسلامي بمجرد ما بلغت وتعلمت، حين تعلمت فجددت إسلامي، جددت التعاقد مع الله، وقعت مع الله عقدا بأن أكون عبدا ذليلا، أصدق كل أخباره وأنفذ جميع أوامره. ويا أيها الذين أمنوا آمنوا، هذا تجديد العقد مع الله. فلما أجد العقد بالاستسلام، إذا استسلمت استسلام، ما معنى الاستسلام؟ استسلام القلب، لأن إذا استسلم القلب استسلمت الجوارح، تستسلم لله عز وجل، تنسب كل فضل له، ولا تنسب أي فضل لنفسك أبدا. تقولش أنت مين أنت، ده أنا طول عمري بتعلم، أنت مين أنت، تتحفظ إيه أنت، ده أنا حافظ القرآن قبل أنت تولد. إيش هذا، إيش هذا، ما هذا؟ ما يكون بعض أهل العلم قالوا هذا، قالوا في مقامات، لعله يقوم، لعله قاله لكي يحفز غيره. لما ابن حزم يقول له أبيت سهران الدجا وتبيت نوما وتريد بعد ذلك لحقي، واحد بيحاول ينزع بناظر ابن حزم، ابن حزم كان جهولا ومسكين وتربية نساء، وكان فقير جدا، فقير وتربية، هو لك أنا تربية نساء، وأحب أخبار النساء، وكنت شغوفا به، وجلساتي طول ما أنا طفل وغلام مع النساء على طول، وأعلم اشتياق النساء إلى الرجال، وإذا خلت النساء تكلمت في الجماع والحب والغرام، وهو رسائل ابن حزم دي رسائل عجيبة لما تقرأها كنت تتعجب جدا، جهول وتربية نساء وكل شيء، ثم الله عز وجل يمن عليه ويتكرم ربنا عليه، وهي دخلت مسجد فقط، دخل مسجد ولم يصلي تحية مسجد، ودخل مسجد وصلي تحية المسجد، في المحلتين لاموا، دخل في وقت الكراهة وعند الحال المالكية، دخل في وقت الإباحة ولم يصلي تحية المسجد فلاموا، دخل في وقت التحريم أو الكراهة اللي هو بعد العصر وصلي تحية مسجد، فهم لا كلا فهم مالكية فلاموا، قال لك لا ده أنا جاهل، لا ما ينفعش، لازم أتعلم. تعلم ويعني تألق في الفقه. ابن حزم في الفقه لا يكاد يبارى، ابن تيمية ينقل منه نقولات كثيرة جدا. خلي بالك الكلام في الحيض خش على ابن حزم على فكرة، الحيض والحيض ده احمد ابن حنبل 9 سنين اتعلم الحيض، 9 سنين وادرس الحيض، ابن حزم تألق على طول ويتكلم في الحيض وكيف ان المرأة الحيض تطوف بالبيت وكيف ان طلاق الحيض لا يقع، وكل الناس لا موسم ما أخذ بقول ابن بزو ابن عسيمين واللجنة دايما كل الأزهر واخدين بقول ابن حزم في ان طلاق الحيض لا يقع، ابن تيمية خذ من، فابن حزم تعلم وعكف على العلم حتى تعلم، فلما عكف على العلم حتى تعلم جاي واحد ينظره فقال له أبيت سهران الدجة، أنا طول الليل مولع المصباح وعمال أتعلم وأدرس، وتبيت نوما وتريد بعد ذاك لحاقي، ده غرور ولا مش غرور؟ هو ليس غرور في مقام الرد أحيانا، لكن الأصل في الإنسان إذا اعتقد يقول الحمد لله، لو أنا مكان ابن حزم مثلا أو لو أنت مكان ابن حزم فتقول الحمد لله أنا كنت في بين النساء وكنت فقيرا فأغناني الله، وكنت تربية نساء فصرت تربية عمالقة وعلماء الفقه والكتب العلمية، وكنت لا أعرف شيئا وكنت مضحكة الناس فصرت عالما ينحني له الناس ويأخذون منه ويتعلمون منه والأجيال كلها تأخذ منه إلى قرننا هذا وأيامنا هذه، في أقوال انفرد ابن حزم خذ الألبان على طول وانتهى أمر. فلو نسبت الفضل كله لله هذا غنى إيش؟ غنى إيش؟ القلب، هذا غنى القلب، ما هو الغنى التام غنى القلب، وهو افتقار تام إلى الله سبحانه وتعالى. فإذن استسلام ومسالمة، استسلام ومسالمة، استسلام قلنا نصدق كل الأخبار ونحاول تنفيذ كل، والمسالمة اليقين الانقياد التام، يعني أنا أصدق الأخبار مع اليقين بها، يعني أنا أصدق تصديق تام، ما أنت ممكن تقول لي خبر وأنا أصدقك لاحترامي لك وتوقيري لك، لكن التصديق اللي هو يتشربه القلب ويدخل فيه تمام التصديق، لأنه ممكن أصدقك ثم تطلع كلام غلط صح ولا لا، لكن تمام التصديق تتلقى وتصدق مباشرة والقلب يتشرب التصديق فتسلم وتوقن ويظهر المسالمة في التنفيذ، في التنفيذ. قال انقياد لحكم الله الذي حصل الغنى للقلب بوقوفه على حسن تدبيره ورحمته وحكمته، فكل فضل عندك ترجع لتدبير الله وإلى حكمة الله، تقول الحمد لله، تستيقظ الفجر وتأتيج روحة تقول له تصلي الفجر في المسجد، يقول لك لا والله بقى لي بتاع شهرين ثلاثة أربعة خمسة ما نزلت الفجر، لا بس أنا مواظب، هذا غلط، هذا غلط، تقول له أو تقول لنفسك سبحان اللي أيقظني والناس نيام، وسبحان اللي شرح صدري أني أرفع رأسي من على الوساد، وسبحان الذي أقامني وأذهبني إلى الماء لأتوضأ، وسبحان الذي أقامني وشرح صدري للصلاة، وسبحان الذي قواني أنزل إلى المسجد وأصلي مع الناس جماعة، هذا كله فعله هو ليس لي فضل فيها، هذا غنى القلب، هذا غنى القلب. لكن أنت تصلي حضرتك تنزل صلي في المسجد وتمر أنت لسه نايم، ده أنا قمت من قبل الفجر الساعة وتوضيت وصليت قيام الليل ونزلت إيش ما فين الفضل لله، أين إرجاع الفضل إلى الله. فإذا استغنى القلب به لم يتم له استغناء بمجرد هذا الوقوف إن لم ينضم إليه المسالمة للحكم وهو الانقياد له. والانقياد خذ بالك أحيانا يكون الانقياد تاما وينقصه بعض الأشياء، حتى عند بعض الصحابة رضوان الله عليه تمام الانقياد انك تبادر، ده لم يوجد تمام الانقياد الا عند الصديق رضي الله عنه، تمام ذروة الانقياد. لكن انت عندك في صلح الحديبية تشعر ان الانقياد اهتز قليلا عند عمر، لكن طبعا لما يهتز يكون نسبته 99% وعلى ما عندنا 5% حتى، فده شيء يعني عظيم جدا. لكن اين ابو بكر في هذه المسألة؟ تمام الانقياد. طب الانصار لما النبي صلى الله عليه وسلم وزع غنائم حنين وجدوا في أنفسهم بنص حديث صحيح مسلم، وجدوا في أنفسهم، ده تمام انقياد؟ الرجل اللي قال في البخاري أو لو كان ابن عمتك، مختلف مع الزبير بن العوام رضي الله عنه، وبعدين الزبير يريد الماء والرجل لا يريد وكذا، فاحتكم النبي صلى الله عليه وسلم فحكم للزبير اسق يا زبير، فقال ولو كان ابن عمتك. طيب هذا انقياد، تمام انقياد هذا. فتمام الانقياد أن الإنسان ليس فقط ينفذ الأمر، لا يجد في صدره شيئا من هذا حتى يحكموك فيما شهد بينهم، ثم لا يجد أنفسهم حرجا، حرجا شوف عم زي نكرة مما قضيت وإيش. فلو وجدت بعض الحرجة زي المصيبة والتسليم المسارعة للتنفيذ، أحيانا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء يتلكأ بعض الناس فيها، لما أمرهم بأن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم تلكأوا ولا ما تلكأوا؟ هم تلكأوا طمعا في أن الله ينسخ هذا ويغير هذا، ولكن تلكوا في تنفيذ المفروض المبادرة بتنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هناك استسلام، هناك إيش؟ مسالمة، والمسالمة تمام تمام الانقياد، تمام الانقياد. نعم. فإن المنازعة إلى الحكم، فإن المنازعة إلى الحكم إلى حكم آخر دليل على وجود رعونة الاختيار، الحكم الرباني الذي يصدر عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد تنفذه فورا. إذا فكرت في حكم آخر هذه رعونة الاختيار، الطيش يعني فساد الاختيار. إبليس حصل عنده فساد اختيار، ثم حصل عنده إباء واستكبار، ثم حصل عنده تسفيه لأمر الله، تسفيه وكفر بحكمة الله البالغة. فالأمر معصية إبليس معصية خاصة تدل على تمام الإباء والاستكبار والاستعلاء والتسفيه لأمر الله عز وجل. قال فالذي عنده رعونة اختيار دال على فقر صاحب الاختيار إلى ذلك الشيء المختار. اختار الله لك أن تكون أذربيجانيا، تقول لما لو خلقان الله مصريا، لو خلقان الله من سعوديا في المدينة وساكن جنب الشيخ ربيع، يا أخي أنت ممكن تخلق مدنيا وتكون مع عبد الله بن أبي بن سلول، وممكن تخلق هاشميا وتكون مع أبي لهب. بلال ولا بلال ولا أبو لهب في الأصل ولا والقبيلة؟ أبو لهب. تمام. في الشرف، في الشرف المال الدنيوي أبو لهب طبعا، في الجمال حتى بلال أسود، وأبو لهب وشه أحمر يتلهب، اسمه أبو لهب بس مش عبد الله، اسمه عبد العز، لكن وجهه بيتلهب، وجهه كله أحمر، كله أحمر من اللهب، ولكن ما يساوي بعره، صح ولا لا؟ فإذا ارضى بحكم الله. لو قلت يا ريت كذا هذه مشكلة، وما في واحد تمنى. وكان التابعي إذا غضب الصحابي على صحبته غضب الصحابي، غضب على طول. المقداد بن الأسود واحد يقول له يعني معناه كده يعني يا حسن حظكم لقيتم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلتم معه وجاهدتم معه وسمعتم القرآن، وغضب المقداد وصارت عيناه عينا زرقاوان، وصارت عيناه تتحركان والغضب في ملامحه، وقال احمد الله، يعني قال كلام معناه كان في ناس رأوا هذا وكفروا، وكان في ناس ونافقوا. ما هو أبو لهب حضر قبل المقداد يا أخوان ولا لا؟ حضر قبل المقداد، ماذا فعل؟ ولا شيء، ولا أي شيء. وأبو طالب حضر قبل المقداد، ولا شيء. وعبد الله بن سلول ما رأى كل الآيات أمام. فإذا الفضل بيد الله عز وجل، فلا تتمنى ما لم يعطيك الله عز وجل، لا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض. كمال التسليم انك لا تتمنى هذا، لكن تتمنى ان يزيدك الله على ما انت عليه قربا وخضوعا وخشوعا وتذللا. قال فإياك ورعونة الاختيار، وذلك دال على فقر صاحب الاختيار الى ذلك الشيء المختار. لكن الان متعلق بمتاع الدنيا، انت فقير تقول يعني لو الواحد كان عنده شوية مليارات كده، لو في بس سيارة فخمة كده وطائرة، يا أخي لا تتمنى ما لم يعطيك الله عز وجل، ما لكن تقبض صاحبه وتتمنى أن تفعل طاعات، ما في بأس. لا العلم دعاء ربنا، وقل رب زدني علم. ومن كان فقيرا إلى شيء لم يرده الله عز وجل لم يطلق عليه اسم الغني بتدبير الله عز وجل. هو فقير إلى ما لم يرده الله. عمرك سمعت أبا هريرة يقول اللهم أغنني؟ هل قال هذا؟ اللهم اجعل لي سلطانا، اللهم اجعلني أميرا على المدينة؟ أبدا. هو أظن أن ربنا أراد له هكذا. ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قال مكتوب عليك ألا تتزوج، هذا أمر قدره الله يا أبا هريرة، سبق القلم يا أبا هريرة، لا تتزوج تعيش أعزب. ولكن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم تعيش أعزب إلى حين، إلى حين، طول ما النبي صلى الله عليه وسلم حي أبو هريرة لا يتزوج. هل تشوف إلى الزواج؟ هل راح يخطب واحدة وينظر إلى يطلب النظر الشرعية؟ خلاص استسلم لقدر الله. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله عز وجل عليه وصار أمير المدينة، مروان عينه أمير المدينة، صار يعرف فضل الله تبارك وتعالى عليه ويركب الحمار وهو أمير المدينة ويقول أوسع للأمير من باب الدعابة للناس، وتزوج رضي الله عنه. فلم يتمنى شيئا لم يعطيه الله إياه، ورضي بما أعطاه الله تبارك وتعالى إياه. معظمنا غير راضي، معظمنا غير راضي. فلا يتم الغنى بتدبير الرب عز وجل لعبده إلا بالمسالمة لحكمه بعد الوقوف على حسن التدبير. فلما تلاقي نفسك فقير قل هذا والله من حسن التدبير، ولما تلاقي نفسك ضعيفا قل هذا والله من حسن التدبير. كل شيء ربنا عز وجل خلقه فيه الحسن، لأن الخير كله بيده. الاستعاذة من الفقر، نعم، لأن الفقر قرين لكن قرين الكفر. لكن لو ظللت فقيرا قال البخاري باب فضل الفقر، باب فضل الفقر. والرجل اللي قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، عمل إيه؟ عمل إيه؟ راضي ولا مش راضي؟ راضي. وقالوا الزنبيل الخير والله وقعت على مرأتي في نهار رمضان وربنا أعطانا أكثر من 60 كيلو تمر. جميل. الجميل كلنا
ونرى من المقصود فيه خير، فلعل الله أذكرك لتزداد خضوعا وتدريبا، ولعل خلق الله لتزداد
قال المصنف رحمه الله تعالى. ثم يبقى عليه الخلاص من معنى آخر، وهو مخاصمة الخلق بعد الخلاص من منازعة الرب، فإن مخاصمة الخلق دليل على فقره إلى الأمر الذي وقعت فيه الخصومة من الحظوظ العاجلة. ومن كان فقيرا إلى حظ من الحظوظ يسخط لفوته ويخاصم الخلق عليه، لا يطلق عليه اسم الغني حتى يسلم الخلق من خصومته لكمال تفويضه إلى وليه وقيومه ومتولي تدبيره. فمتى سلم العبد من علة فقره إلى السبب، ومن علة منازعته لأحكام الله عز وجل، ومن علة مخاصمته للخلق على حظوظ استحق أن يكون غنيا بتدبير مولاه مفوضا إليه، لا يفتقر قلبه إلى غيره، ولا يسخط شيئا من أحكامه، ولا يخاصم عباده إلا في حقوق ربه، فتكون مخاصمته لله وبالله ومحاكمته إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاح صلاة الليل: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فتكون مخاصمة هذا العبد لله لا لهواه وحظه، ومحاكمته خصمه إلى أمر الله وشرعه لا إلى شيء سواه. فمن خاصم لنفسه فهو ممن اتبع هواه وانتصر لنفسه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وهذا لتكميل عبوديته. ومن حاكم خصمه إلى غير الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت، وقد أمر أن يكفر به. ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم لله وحده، كما هو كذلك في نفس الأمر.
قال: ثم يبقى عليه الخلاص من معنى آخر، وهو مخاصمة الخلق بعد الخلاص من منازعة الرب. يعني لا ينازع الناس دنياهم، لا ينافس الناس ولا ينازعهم في دنياهم. فإذا الإنسان قصر في طاعة الله فأنت تأمره وتنهاه، لكن إذا أخذ منك شيئا فلو استطعت أن تهبه إياه فهبه إياه. أما أن تأخذه إلى المحكمة لتقطع يده وقد سرق منك مالا، وأنت تأخذه إلى المحاكمة لتقطع يده، إن كان هدفك حدود الله تبارك وتعالى تظهر في الأرض، وأن حدا واحدا خير من أن يمطروا 40 عاما، وإن كان غرضك أن تظهر حكمة الله عز وجل في عقوبة السارق فلا بأس. أما إذا كان غرضك أن تحصل منه على ما سرقه منك فهنا لم يتم لك كمال الغنى مع أنه من حقك. ولذا صفوان بن أمية حدثت له هذه الخاطرة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب سارق صفوان، فصفوان وضع الثوب، صفوان من أغنياء القرشيين، فوضع الثوب تحت رأسه، فجاء لص فأخذ الثوب قبض عليه صفوان ساقه للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنت حصلت على الثوب صح ولا لا؟ يعني الآن غير مسروق منه شيء صح؟ لماذا أخذها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يريد أن يرى أمر الله في من يسرق، يريد ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يسرق، فهاله حكم النبي صلى الله عليه وسلم، هاله اعتراضا على حكم الله؟ لا، رأى هو يرى أن الثوب مهما غلى ثمنه يعني إيش المشكلة أن يعفى عن هذا السارق، والعفو عن السارق مطلوب بشرط أن لا يرتفع للحاكم، لأنه إذا ارتفع للحاكم تعلق حق الله في رقبة الحاكم، فأصبح وإن أراد أن يعفو لا يمكن أن يعفو، أصبح حتى لو أراد أن يعفو ما يستطيع يعفو، ما يستطيع يعفو أبدا. ارتفع الأمر وتحقق، تحققت يعني السرقة بشروطها التامة، لو قبل أن تتحقق الشروط التامة يمكن للحاكم أن يحتال على تنفيذ الحكم. ولذا لأبو الدرداء وهو قاضي حمص رضي الله عنه، نعم، يأتيه رجل سرق الأمة فقال له أسرقت؟ قل لا. قال لا، قال انصرف. هنا هو لا يريد أن تتحقق وتكتمل الشروط حتى لا يضطر إلى قطع، لكن هنا صفوان جايب الراجل والحرام بشلته، جايب الراجل بالثوب والراجل معترف بكل شيء، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا حيلة له صلوات الله وسلامه عليه، فأمر بقطع يده. فقال صفوان وهبته إياه؟ قال كان قبل أن تأتيني. طب لماذا يريد أن يهبه إياه؟ ده هو الآن خد ثوبه ولم يضار، وتقطع يده ولا ما تقطع؟ كثير منا يقول ما أنا مالنا ما حرام ما يقطع إيده ولا صح، لكن هنا صفوان أراد أنه يريد يحاول يرفع عن الرجل هذه المسألة، فهذه لحظة فضل عظيم من صفوان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويريد الخلاص من منازعة الخلق، لأنه لو هو لا يريد المنازعة ما قال ثوب هدية له صح ولا لا؟ لو قال لو إذن هو ليست المسألة مخاصمة الخلق، الآن لما قال ثوب هدية ليست المسألة مخاصمة الخلق، بل المسألة الرحمة بمخلوق عصى، الرحمة بمخلوق عصى، فالإنسان يتجرد على المخاصمة. لما قلنا الإمام النووي لما واحد يسرق العمامة ويجري بها فيقول له وهبتك إياها، قل قبلت، قل قبلت، حتى لا يحاسب يوم القيامة بتهمة إيش؟ السرق. وابن باس في الطائف، لبذل رحمة الله، كان عنده بيت في الطائف كويس والحرام يدخل عليه، وابن باز يعفو عنه، والرجل يصير من أفضل الناس الملازمة للشيخ ابن باز رحمة الله، رجل باكستاني، رجل باكستاني ظل مرافقا لابن باز تماما. ابن باز راح سرق شوية أشياء متاع دنيا ولا رفع أمره للحاكم، وكان بالزرار ابن باز، بالزرار الملك يجاوبه، ابن باز ما كان يستطيع الملك ولا نائب الملك أنه لا يرد عليه الهاتف ليلا أو نهار، ولا يبالي ولا يبالي، أيقظوا الملك، الملك لا نستطيع أنه أيقظوا الملك، ابن باز يقول أيقظوا الملك، أيقظوا الملك، أيقظوا الملك على طول، هو ابن باز لا يخشى في الليل لومة لائم. فعفى عن الرجل، قال ما لا داعي للمخاصمة في أمور الدنيا، هذا مثاله، لا داعي للمخاصمة في أمور الدنيا. فلما تكون الخصومة بهدف إقامة شرع الله أو بهدف تأديب الناس أو بهدف ظهور العدل في دين الإسلام لا بأس، أما أن تكون الخصومة لتأخذ ما شئ لتأخذ حقك هذه مخاصمة وليست مذمومة، لكنها تنقصك عن كمال العبودية، هذا حقك لكنها تنقصك عن كمال العبودية. وريد النبي صلى الله عليه وسلم حض على هذا لما قال له الزان هل استرته بثوبك؟ ماذا يريد هذا الرجل زنى رضي الله عنه ماعز، ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لهزال هل استرطاه بثوبك؟ يعني لماذا يا هزال لم تنصحه بأن يتوب بينه وبين نفسه ولا يرفع أمره إليه فأرجمه؟ لأن المسألة ليست خصوم، ولأن التوبة مطلوبة، ولأنه لو تاب ستظهر منه عبادات عظيمة جدا تفيده وتفيد المجتمع من صدقات وإحسان وبكاء وخشوع وندم. ودراء الحدود بالشبهات لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن مسعود رضي الله عنه قول ثابت عن ابن مسعود وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ودراء الحدود بالشبهات. لماذا نحاول إدخال الشبه ندرى الحد؟ لأنه يتيح للناس باب الرحمة، فليس المسألة إذا مخاصمة على متاع، ليس المسألة مخاصمة على متاع. فلما أنت كيف تتجرد تقول هو لم، هذه مسألة قلنا عليا ليست مطلوبة ولكنها في غاية الاستحباب، فهو لما يجي يسرق المال من جيبك كنت تقول ما المال مال الله والمال مالي ما يخص، أو تقول كما قال أما الزانية فلعلها تستعف به، وأما السارق فلعله أن يتوب به، وأما الغني فلعله أن يتصدق بعد ذلك. قالها الرجل أما يقول في البخاري، هو تصدق في يوم جاء السارق وخذ، وتصدق ثاني يوم جاء غني وخذ الصدق، وتصدق ثالث يوم وجات زانية وأخذت المال، فقيل تصدق الليلة على غني وبعدين تصدق الليلة على سارق وتصدق الليلة على زاني، فقال الحمد لله على غني وعلى سارق وعلى زاني. لو انت مكان هذا الرجل تقول يا دي النيلة راح المال لواحد غني ولا لسارق يا رب احرقكم بي، ستقول هكذا. لكن هو قال لعله أن، قال لعله أن، لعل الغني انه يتصدق ولعل الزانية تستعفه، فهذا نوع من الخصومة لا، فلا بد أن ترتفع عن الخصومة، لكن الخصومة في الدين لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، لكن النساء يرفعن صوتهن على النبي صلى الله عليه وسلم، يرفعن عليه ده متواتر، يرفعن أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجي عمر يلوم هؤلاء النسوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال حقي كزوج أن أخليهم يخفضن أصواتهن، ما الدنيا ارفع أصواتكم ما في إشكال، ما في إشكال. فما في، لابد أن ترتفع عن الخصومة في الدنيا ليكتمل لك الغنى. يبقى هنا هيرجع ابن القيم شو يقول إيش؟ قال فإن مخاصمة الخلق دليل على فقره إلى الأمر الذي وقعت الخصومة فيه من الحظوظ العاجلة. واحد أخذ منك شيء ولما تخصمه أنت إذن مفتقر إلى الشيء الذي تخصمه عليه، أخذ منك عجلة كوتش، أخذ منك محفظة، أخذ منك نعل حذاء، بتخاصمه أنك تريد هذا. ومن كان فقيرا إلى حظ من الحظوظ يسخط لفوته، وهذا حال معظم الناس إذا ضاع منه مال ولا سرق منه مال يسخط لفوته، ويخاصم الخلق عليه لا يطلق عليه اسم الغني، لأنه لو غني ما يتعلق بهذه الأشياء، والله أخذ الله جاب الله عليه العوض وربنا يعوض سبحانه، حتى يسلم الخلق من خصومته لكمال تفويضه إلى وليه. الولي هو الله، واسم الولي اسم ثابت الله تبارك وتعالى اسم الحسن، وقيومه كذلك اسم القيوم، ومتولي تدبيره هذا اسم، هذا صف موصوف، هذا موصوف موصوف نعم. فمتى سلم العبد من علة فقره إلى السبب غير متعلق بالأسباب؟ الزبير بن العوام الناس تعطي أمانات يحولها ديون ليه؟ يحولها ديون ليه؟ ما خليها أمانات بحيث لو ضاعت ليس عليك شيء، يحولها ديون بحيث لو ضاعت يلتزم به، وواثق ثقة تامة في الله. يا عبد الله ابن الزبير الصحابي الوحيد من أولاده، يا عبد الله ابن الزبير إذا أنا مت وبقي علي دين فاستعن بمولاي، ومولاي سيسد وفعل يسد. ويجي عبد الله بن الزبير يمسك التركة يلاقي لا تكفي لسداد نصف الديون، ويقول ولكن قال الزبير لي، ويجوز الإنسان يقول عن أبيه باسمه عادي، وكان ابن عمر يقول قال عمر، ولكن قال الزبير لي استعن بمولاه، فيا مولى الزبير أدي عن الزبير. فاجئ باب يخبط من معاوية، الزبير له عندي كذا 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 كذا، يسد الديون ويبقى كثير جدا. الزبير لماذا فعل هذا؟ غير متعلق بالأسباب، غير متعلق بالأسباب. قال استحق أن يكون غنيا بتدبير مولاه مفوضا إليه، لا يفتقر قلبه إلى غيره، ولا يسخط شيئا من أحكامه، ولا يخاصم عباده إلا في حقوق ربه. هذه الثلاث أشياء رجع ابن القيم للقصة، قال لا يفتقر قلبه إلى غير الله، ولا يسخط شيئا من أحكام الله، كل أحكام الله حكمة وعظيمة، ولا يخاصم عباده إلا في حقوق ربه. فأنت ربنا عز وجل قال مروهم بها أو مروهم عليها بسبع واضربوهم عليها لعشر، عليه ولا على تعلم القراءة والكتابة ولا الهندسة ولا الرياضة ولا المتاع ولا الغنى ولا العمة في الصلاة. يبقى الخصومة في حق إيش؟ حق الله تبارك وتعالى. وندرب أو الصبيانان على الصيام كما قال الصحابة على الصيام. على الصيام. فحق الله أهم شيء. فهنا لا يفتقر قلبه إلى غير الله، هذه واحدة، لا يسخط شيء من أحكام الله، كل أحكام الله حكمة وإحسان، ولا يخاصم عباده إلا في حقوق رب، فالمخاصمة تكون في حقوق الله تبارك وتعالى. وإذا تجد في أخبار السلف عجائب، يهب البستان، يعتق العبيد، أمر عجيب. عائشة رضي الله عنها بلغت الدرجة العليا في الصدقة والعتق، وبيجي لها لأن الغنائم، كل الغنائم لها حظ فيه، هي وكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغنائم فيها سهم لله ورسوله، وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيعطى أو بيعطى للخمس لأهل البيت. فكانت النساء يجلها كتير جدا. وغير كده الحكام اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو عثمان، ولا نقول أبا بكر، لأن أبا بكر لم يكن في عهده حروب خارجية فيها غنائم، إنما الحروب الخارجية اللي عظمت فيها الغنائم في عهد وعثمان أكثر. قال الحسن البصري: كان يحكمنا عثمان، فما مر يوم إلا ومنادي عثمان يقول: هيا إلى أموالكم، إلى سمنكم، إلى عسلكم، إلى ثيابكم. كل يوم في غناء، كل يوم في توزيع، المسلمين كلهم بيوزع عليهم. طبعا السهم الأكبر بيروح لمين؟ عائشة رضي الله عنها بتاخد كل شيء. ومرة اعتقد 40 عبد، لدرجة ان عبد الله بن الزبير ضج منها، وهي خالته ولا امه، ولا خالته امه، خالته امه، صح، خالته حقيقة، وامه ام المؤمنين، وهو كان يقول يا امي، ما يقولها الا يا امه، وهي تعتقد وهي سكنيت به ام عبد الله عليه، عبد الله بن الزبير. فقال: والله لئن لم تنتهي لأحجرن عليها، في البخاري الحديث. تخيل، جرى الشيطان، استهوى الشيطان بكلامه، فقال: والله لئن لم تنتهي أمي عائشة لأحجرن عليها. غضبت منه وأقسمت ألا تكلم، حديث البخاري. خلاص يحاول يجيب وصاية، يجيب الصحابة، ما في في أبدا أبدا لا تريد أن تكلمه أبدا، كلمة سبق لسانه بها رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، خلاص انتهى. اللي كان أقرب شخص إليها وأقرب شخص إليه على طول لا يكاد يفارقه، لا يمكن، لا يكلمني ولا يدخل علي. يروح لها الصحابة: يا أم المؤمنين، العفو العافين عن الناس والكذب. يدخل يسلم، هي يعني هي. وفي الآخر احتل حيلة وشاف أبو موسى الأشعري وغيره واستأذنوا ليسألوها، فقالوا: أندخل؟ قالت: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: كلكم، وهي لا تعلم أن فيهم مين، ابن الزبير. فدخلوا كلهم عليها بعد أن وضعت الحجاب، فهجم عليها ابن الزبير يبكي ويقبل رجليها وركبتيها ويديها، فقالت: ولكن القسم شديد. هي كانت أقسمت لو كفرني عن يميني، وعفت عنه. ما معنى إن يصل به الحال إلى أن يقول: لأحجرن عليها؟ فسرها لي. كرم لدرجة أنه أنكره. هذه متعلقة بالدنيا يا أخواننا، دي متعلقة بشيء، كل عبيد، كله يلا يلا، كل حتى بريرة، ده لسه بريرة هي شرياها وشريتها من قومها، ويقولون نبيعها لك بس الولاء لنا، وافقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم غاضب: لا، الولاء لمن أعتق. تاني يوم: يلا بريرة أنت معتقة، تعتق بريرة، زوجها اسمه روح بيعشقها وبيحبها جدا، خلاص أنت اتفسخت، أنا حرة وأنت عبد. يفضل يبكي ويمشي وراء شارع المدينة ويبكي، ويروح يوسط النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهى. عائشة رضي الله عنها اعتقتها وهي خلاص، فبلغ بها الصدقة والعق لأن يفكر ابن الزبير الخليفة في أنه يحجر عليه. يبقى هؤلاء يتعلقوا بالدنيا. قارن نفسك وقول: أنا والله أحتاج إلى الأدب وإلى التربية، صح ولا لا؟ طيب، اللي يصب الذهب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا؟ صب الذهب ولا ناظر إلى المال، صب الذهب. تريدون تكلفة الجيش؟ أكلف الجيش كله، يلا 300 بعير بأقتابها وأحلاسها، يلا خيول. تريد مال كمان؟ فيفضل يصب لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه مذهولا. مذهول من إيه؟ من عدم تعلق هذا الرجل بمتاع الدنيا. من عدم تعلق هذا الرجل بتاع الدنيا. فهنا دي هي دي لن تكون الخصومة إلا في حق الله عز وجل. قال ومحاكمة الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاح صلاة الليل: اللهم لك أسلمت. هنا لك أسلمت ليس الإسلام اللي هو دخول دين الإسلام وإلا فهو سيد المسلمين، ولكن لك تمام قيادي، هذا معنى أسلمت. وبك آمنت بكل أخبارك وبكل أوامرك أنفذ، وعليك توكلت، والتوكل عبادة لا يكون إلا، فلا يجوز توكلت على الله ثم على فلان، يجوز لا. وإليك أنبت يعني تبت ورجعت. وبك خاصمت، يبقى لا خصومة إلا بالله يعني في حق الله. بك خاصمت يعني أتوكل عليك وأخاصم فيك. وإليك حكمت، الحكم كله لله، لأن الله له الحكم الكوني والحكم الشرعي سبحانه عز وجل، وله الحكمة البالغة. فكلمة حكيم معناها له الحكمة البالغة وله الحكم الكوني والشرعي. وعليك توكلت ولن، وبك أصول وبك أجول وبك أخاصم، هذا كله واحد. طب أكمل حتى دي. فتكون مخاصمة هذا العبد لله لا لهواه وحب، مخاصمة لله يعني مخاصمة في الله لا لهواه ولا لحظ. لما بيحاكم بيرفع قضية، يرفع قضية من أجل حقوق الله تبارك وتعالى. ومحاكمته خصمه إلى أمر الله وشرعه، ويريد أن يحاكم غيره بشرع الله، ويريد أن يستند إلى شرع آخر، لا يريد أن يستند إلى أي حكم، يريد حكم الله فقط. قال فمن خاصم لنفسه فهو ممن اتبع هواه وانتصر لنفسه. وقد قالت عائشة: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. حتى الأعرابي لما جبل النبي صلى الله عليه وسلم من حاشيته وأثرت حاشيته الرداء في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل الأعرابي؟ ولا شيء، ضحك ضحك. لكن حق الله لا، ما في. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. وهذا لتكميل عبوديته. ومن حاكم خصمه إلى غير الله ورسوله، يعني من حكم بغير ما أنزل الله، فقد حاكم إلى الطاغوت. التحاكم إلى الطاغوت كفر إيش؟ كفر أصغر ما لم أو يجحد حكم الله، ما لم هو الاعتقاد استحلال، ما لم يستحله أو يجحد حكم الله. فإذن لمن تحاكم إلى الطاغوت لشهوة، أو حتى من تحاكم إلى الطاغوت عمدا دون أن ينتقص شرع الإسلام أو أن يسوي شرع الإسلام بحكم الطاغوت، فهذا كافر كفر أصغر. وقد أمر أن يكفر به، ولا يكفر العبد. إذن الحكم نفسه كفر، يعني سجن السارق الفعل نفسه ليس من فعل أفعال الإسلام، هذا فعل كفر. لكن من سجن السارق ولم يقطع يده كفر كفر إيش؟ أصغر. ومن حاكم خصمه إلى غير الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت، وقد أمر أن يكفر به. ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم الكوني والشرعي لله وحده، كما هو كذلك في نفس الأمر. تمام، ما عبد الله ما قلت أنا قلت إخوان زي الصلاة، ينفع صليت لله ثم لك، ينفع حجزت لله ثم لك، فكذلك توكلت. لا ينفع توكلت على الله وعليك ولا على الله ثم عليك. ازاي ده؟ انا باكد عليها اصلا، ده انا سقطها للتاكيد. قلت لا تقول ابدا توكلت على الله ثم عليك، لا تقول ابدا ابدا. توكل عباده، اعتمد على الله وعليك لا، اعتمد على الله ثم عليك نعم، اعتمد على الله ثم عليك نعم، لكن اتوكل على الله وحده، اصلي لله وحده، اصوم لله وحده، احج لله وحده، هكذا هكذا. توكلت الله عليك هي دي، هي دي شرك. توكلت الله ثم عليك شرك. توكلت الله وحده هي دي بس، غير مسموح الا بها. يلا صل. نعم،
يعني
لا لا، ده التوكل معنى تسليم القلب لله. اما التوكيل في المعاملات ازاي يمكن وكلت فلان، عادي وكلت فلان، لكن التوكل هو العبادة القلبية، العبادات لا تكون إلا لله. ما يفعل بحث الله ثم لك إلا إن بحث الله ثم لك بقدر بحث الله عبادة ثم لك إكرام. مغيث أحسن بارك الله فيك، أنا فخرت بينه وبين روحه في زنبع له قصة فلوس
جزاك الله خير. أحسن الله عليكم، شكرا. جزاكم جزاكم شكرا. قال أنه قال المصنف رحمه الله تعالى: والحكم حكمان، حكم كوني قدري وحكم أمري ديني. فهذا الذي ذكره الشيخ في منازل السائرين وشرحه عليه الشارحون إنما مراده به الحكم الكوني القدري، وحينئذ فلا بد من تفصيل ما أجملوه من مسألة الحكم والاستسلام له وترك المنازعة له، فإن هذا الإطلاق غير مأمور به ولا ممكن للعبد في نفسه.
الحكم الكوني سلم
قال المصنف رحمه الله تعالى: بل الأحكام الثلاثة حكم شرعي ديني، فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة بل الانقياد المحض، وهذا تسليم العبودية المحضة، فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد، ولا يرى إلى خلافه سبيلا البتة، وإنما هو الانقياد المحض والتسليم والإذعان والقبول. فإذا تلقى بهذا التسليم والمسالمة إقرارا وتصديقا بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر له إرادة وتنفيذا وعملا، فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه، كما لم تكن له شبهة تعارض إيمانه به وإقراره. وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم من شبهة تعارض الحق وشهوة تعارض الأمر، فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات، ولا خاض في الباطل خوض الذين يتبعون الشبهات، بل اندرج خلاقه تحت الأمر واضمحل خوضه في معرفته بالحق، فاطمأن إلى الله معرفة به ومحبة له وعلما بأمره وإرادة لمرضاته، فهذا حق الحكم الديني. الحكم الثاني الحكم الكوني القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة، والذي حكم به يسخطه ويبغضه ويذم عليه، فهذا حقه أن ينازع ويدافع بكل ممكن ولا يسالم البتة، بل ينازع بالحكم الكوني أيضا، فينازع حكم الحق بالحق للحق ويدافع به وله، كما قال شيخ العارفين في وقته عبد القادر الجيلي رحمه الله تعالى: الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، وأنا انفتحت لي فيه روزنة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والعارف من يكون منازعا للقدر لا واقفا مع القدر. فإن ضاق ذرعك عن هذا الكلام وفهمه فتأمل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد عوتب على فراره من الطاعون، فقيل له: أتفر من قدر الله؟ فقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم كيف ينكر هذا الكلام من لا بقاء له في هذا العالم إلا به، ولا تتم له مصلحة إلا بموجبه، فإنه إذا جاء قدر من الجوع والعطش والبرد نازعه، فإنه هنا جاءه موجود هنا جاءه عندنا فإنه إذا جاءه قدر من الجوع والعطش والبرد نازعه، وترك الانقياد له ومسالمته، ودفع بقدر آخر ودفع بقدر آخر من الأكل والشرب واللباس، فقد دفع قدر الله بقدره. وهكذا إذا وقع الحريق في داره فهو بقدر الله، فما باله لا يستسلم له ويسالمه ويتلقاه بالإذعان، بل ينازعه ويدافعه بالماء والتراب وغيره حتى يطفئ قدر الله بقدر الله وما خرج في ذلك عن قدر الله. وهكذا إذا أصابه مرض بقدر الله دافع هذا القدر ونازعه بقدر آخر يستعمل فيه الأدوية الدافعة للمرض. فحق هذا الحكم الكوني أن يحرص العبد على مدافعته ومنازعته بكل ما يمكنه، فإن غلبه وقهره حرص على دفع آثاره وموجباته بالأسباب التي نصبها الله لذلك، فيكون قد دفع القدر بالقدر ونازع الحكم بالحكم، وبهذا أمر، بل هذا حقيقة الشرع والقدر.
وهنا ابن القيم رحمه الله يقصد في كل هذا الكلام على الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. يعني يريد الكلام على الأخبار وعلى الأوامر. والتعامل مع الأخبار هو كله إرادة كونية فقط، التسليم والتصديق. والتعامل مع الأوامر هو هذه الإرادة الشرعية، لأن الأوامر كلها نابعة من الإرادة الشرعية، والإرادة الشرعية هي محب الله تبارك وتعالى. فهنا يقول: والحكم حكمان، حكم كوني وحكم شرعي، حكم كوني وحكم شرعي. الحكم الكوني لا بد فيه من التسليم، تمام، أو المقاومة فيما يكون قدرا يقاوم. يبقى الحكم الكوني أو القدر الكوني التسليم ما لم يكن هذا القدر يقاوم بقدر آخر. فالموت قدر لا ليس لنا فيه إلا التسليم، تمام. القصر والطول والقبيلة والعمر ليس في لنا فيه إلا التسليم. لكن الأقدار التي تقاوم كالمرض والجوع والعطش، هذه أقدار تقاوم بأقدار. يبقى إذن المسألة الكونية القدرية تنقسم إلى نوعين: قدر لا يمكن مقاومته فالواجب فيه التسليم، قدر يجب مقاومته بأقدار أخرى تضارعه. ومن الأقدار المقاومة دائما الدعاء. فإذا الحكم القدري سيكون الأصل فيه إيش؟ التسليم، ما لم يكن قدر لابد يقاوم بقدر آخر، ما لم يكن قدر يقاوم بقدر آخر، غير ذلك نسلم. فقلت لك القدر فيه مثلا ربنا عز وجل أرادك سوداني، هنا قدر لا يقاوم. أرادك طويلا، أرادك أسود اللون، أرادك أبيض اللون، خلاص. أرادك من قبيلة كذا، أراد لعينك أن تكون عوراء. إذن الأقدار التي لا يمكن تغييرها الواجب التسليم له، والأقدار التي يمكن تغييرها بأقدار أخرى وجب مقاومة هذه الأقدار لا الاستسلام له. فلا يجوز أن تستسلم للجوع، ولا يجوز أن تستسلم للعطش، ولا يجوز في الغالب أن تستسلم للمرض، لأن حتى الذين منعوا التداوي لم يمنعوا الدعاء. يعني التداوي اختلف فيه أهل العلم، فالبعض أجاز التداوي والبعض منع التداوي. الذين أجازوه والذين منعوه أوجبوا الدعاء فيه. إذن هناك أقدار ترد بأقدار، هذه ليس من حقنا فيها التسليم، بل من سلم أثم. كيف من سلم أثم؟ أنت الآن جائع وفي صحراء، طيب تسلم لقدر الجوع أم تأكل محرمات كالميتة ولحم الخنزير؟ تأكل هذه المحرمات فترد قدرا بقدر، ترد قدرا بقدر. أما الأقدار التي لا يمكن ردها كمن مات لك، كمن إذا عزيز مات لك، فهذه لا يمكن. دي الأقدار الكونية. الحكم الثاني الحكم الشرعي. الحكم الشرعي الله جل لن يأمر إلا بما يحب، وكل الشرع أمر، النهي فرع الأمر لأنه ضده. فلما ربنا ينهى عن الخمر يعني أمر، يعني أمر باجتنابه، ولما ينهى عن الزنا يعني أمر باجتناب. فكل النواهي إيش؟ أوامر في الحقيقة، أوامر في الحقيقة، كل النواهي في الحقيقة أوامر. فالأوامر لابد فيها من المسارعة إلى التنفيذ، لابد فيها من المسارعة إلى التنفيذ، ولا تحول الأمر الشرعي إلى كوني أبدا. لأنك إذا حولته إلى كوني فإما أن تصبح قدريا أو أن تصبح جبريا، ونحن لا نريد أن نكون لا قدريين ولا جبريين. نقولنا في مسألة الطاعات هذا باب التأديب، إنما في الأصل إن إحنا لا قدرية ولا جبرية، ونؤمن بقدر الله وبإرادة الله وبإرادتنا، ومشيئة الله ومشيئتنا، وبفعل الله وفعلنا، وبأن الهدى من الله والاهتداء منا، والفعل من الله والانفعال منا، تمام. إذن الأمر الشرعي وهو يعبر عن محاب الله لابد من المسارعة إلى تنفيذه. طيب الحكم حكمان، حكم الحكم القدري ينقسم إلى قسمين: قدر لا يمكن رده وبالتالي لابد من التسليم، قدر يمكن رده فلابد من السعي إلى الرد به بالقدر. والأما الأمر الشرعي فهو أوامر بمحاب الله عز وجل، فالواجب المسارعة إلى تنفيذها. فربنا كره السرقة فأمر بتركها، فكل نهي هو أمر بالترك. طيب. قال: والحكم حكمان، حكم كوني قدري وحكم أمري ديني. أمر يعني شرعي، والإرادة الدينية هي الإرادة الشرعية. فهذا الذي ذكره الشيخ يعني الهروي في منازل السائرين وشرحه عليه الشارحون إنما مراده به الحكم، الحكم الكوني القدري، وبالكلمة الحكم الكوني القدري. وحينئذ فلا بد من تفصيل ما أجملوه من مسألة الحكم والاستسلام له. أنا بستسلم للحكم الكوني، وأما الحكم الشرعي بأسر لتنفيذه وترك المنازعة له، فإن هذا الإطلاق غير مأمور به ولا ممكن للعبد في نفسه. الإطلاق في مسألة أن الأحكام كلها كونية هذا خطأ، هذا خطأ. قال: بل الأحكام ثلاثة. هو يقول بل الأحكام ثلاثة، وهذا مشكل. ابن القيم يقول بل الأحكام ثلاثة، وهذا كلام مشكل، لأنه سيذكر حكمين ولم يذكر الثالث. نعم، فين الثالث؟ سيأتي بعد المراحل الكثيرة. طب ما هو، طيب ما هو الحكم الثالث؟ طيب الحكم القدري الكوني هو 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 هم حكمان، هو خلاهم ثلاثة، هم حكمان أصلا، عشان كده قلت لك مشكلة، لأن هي المسألة إما كوني إما شرع على طول، على طول ما في غير ذلك. فقال: بل الأحكام ثلاثة. طيب نشوف. حكم شرعي ديني اللي هو أقم الصلاة وآت الزكاة وصل الأرحام بر الوالدين أوامر الله، اعبد الله، تذلل، اخشع، اخضع، أسلم، آمن، كل ذي أحكام شرعية دينية. فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة، بل بالانقياد المحض. خلاص، أول ما يأمر الله عز وجل بأمر أسلم وأستسلم وأنقاد وأنفس مباشرة، ولا يجادل، أقول يا ربي لماذا تحرم؟ لا، ما في مخاصمة أبدا. وهذا تسليم العبودية المحضة، فلا يعارض بذوق ولا وجد. الذوق والوجد شغل الصوفي، ولا سياسة الحزبي بالأحزاب، ولا قياس ولا تقليد، ولا قياس العقلاني ولا تقليد، لا تقليد لأهل الضلالة، ولا تقليد للعلماء الكبار من طلاب العلم، بل اتباع. ولذا في كل مسائل العلم نحن متبعون لا مقلدون، ويجوز التقليد في مسائل الجرح والتعديل أحيانا إذا صدرت ممن اتفق جرحهم. يعني لو في علماء جرح وتعديل مميزون واتفقوا على جرح، وجب عليه التقليد، وجب عليه التقليد. طيب، لكن الأصل الاتباع. نعم، لا، ما ممكن يجرح وما يصلني الدليل، بس يجرح ويتفقوا على الجرح. أما إذا اختلفوا في جرح فما يلزمني أي تقليد خالص. قال: أما إذا جرح بجرح مفصل لن يستطيع الآخر أن يعارضه، ما يستطيع أن يعارضه. نعم، يعارضه حتى ويرد المفسر. شيخ من؟ شيخ مين؟ عبد الناصر. عبد المحسن عبد ليس من أهل الجرح والتعديل أصلا خالص خالص، هذا بعيد عنه، هذا ليس مضماره ولا مجاله ولا ميدانه نهائيا. قال: هذا شيخ عارف في الحديث لكن ليس له علاقة بالجرح والتعديل ولا يحسنه، وهذا ليس ذما فيه، بل عكس، هذا وضعه في الموضوع الصحيح. طيب، وهذا تسليم العبودية المحضة، فلا يعارض بذوق ولا وجد، يعني لا يعارض بأوهام الصوفية ولا سياسة ولا بشهوات الحزبية ولا قياس، هذا بكلام العقلانيين. فالعقلاني يقول لك إذا مسحت الخف امسح أسفله وظاهره، يعني هو كده، فلما العقل يقول إن باطن الخف تصيبه ويصيبه القذر أكثر من ظاهره. ولا يرى إلى خلافه سبيلا البتة. نراجع تاني للمستسلم. المستسلم لا يرى أي فرصة لمخالفة أمر الله، أول ما يأتي أمر من الله أو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يرى التسليم التام، ولا يرى أي وسيلة للمخالفة، وإنما هو الانقياد المحض والتسليم والإذعان والقبول كل واحد. فإذا تلقى بهذا التسليم والمسالمة إقرارا وتصديقا بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر له إرادة وتنفيذا وعملا. يعني لما ربنا يقول أقيموا الصلاة، الأول أصدق أن الله قال هكذا لثبوت ذلك في القرآن والسنة، يبقى تصديق، ثم هناك تنفيذ، يبقى بعد التصديق تنفيذ، تصديق مع تسليم انقياد، تسليم مع خضوع وخشوع، وتنفيذ مع خضوع وخشوع. يبقى الأول قال أقيم الصلاة أصدق وأنقاد وهذا حكم ربي، لما أجي أنفذ أنفذ مع الخضوع والخشوع، وليس طالما أمر بالصلاة نصلي بقى خلاص هذه أمر الله، هذا لا، لابد أن تنفذ مع الخضوع والخشوع، وزيادة على ذلك ما حب الأمر، ما حب هذا الأمر، لأنه لا شك أنه خير. طيب قال فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه. العصاة تقودهم الشهوات، العصاة تقود الشهوات، فهو نفسه يشرب خمر فتقول الخمر حرام يشرب، هو انقاد إلى إيش؟ وعصى أمر الله بإيش؟ والزاني كذلك والسارق، كل العصاة، فكل العصاة تقودهم الشهوات. قال كما لم تكن له شبهة تعارض إيمانه به وإقراره. الشبهة تيجي عند الخوارج مثلا، الشبهة تجيله يقول لك لا الحكم لله هذا كفر أكبر، يا عم كفر أصغر، لا استسلم، لا أنقاد، لأن الشبهة أمسكته، وإذا يقتل أي نبي طالب يريد يقتله 40 مرة، يريد يقتله ويموت وهو يتمنى أن يقتله 40 مرة، إن الشبهة، والشبهة أشد من الشهوة، الشبهة قد تدفع الإنسان إلى أن يموت، فتيجي الواحد تخدعه وتقول له حط حزام ناسف وروح فجر نفسك كده، خلاص شبهة واخدة، هو فاكر نفسه راح الجنة، الشبهة واخدة. لكن ممكن تقول له واحد فجر نفسك إذني وفجر نفسك، لا لا يمكن، تاخد كام وتفجر نفسك، لا يمكن، فالشبهة أشد من اللي خلى عبد الرحمن بن ملجم يقتل ابن أبي طالب، شبهة ولا شهوة؟ اجتمعت فيه الشبهة والشهوة وقويت عليه الشبهة فقتل علي رضي الله عنه، كان المرأة اللي منت بنفسها به، فشهوة، فقال لابد من السلامة من الشهوات ومن الشبهات. لو سلمت من الشهوات تسلم من المعاصي، لو سلمت من الشبهات تسلم من البدع على طول، وتسلم من الكفر، وتسلم من الفسوق، الفسوق اللي غير متعلق بالمعصية، الفسوق متعلق بالإيمان. قال وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم من شبهة تعارض الحق وشهوة تعارض الأمر. يبقى الأمر لا يمكن يعارض إلا بشهوة، والحق لا يعارض إلا بشبهة، بشبهة تقول له هذا الدليل، هذا قول، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل، لأن عنده شبهة أخرى، عنده شبهة أخرى، فالشبهة ترد الحق الذي وصله. أما الأمر ترده الشهوة، يقول لك مش قادر يا عم بطل انت، لا مش قادر، تقوم صلي ومش قادر والله جسمي، ما يا سيدي بطل الكذب، ما غير قادر، بطل تبص للنساء، ما أقدرش، بطل المخدرات، لا لا والله ما أقدر، ما أستطيع. فالشهوة تحكمه في معصية الأمر، والشبهة تحكمه في مخالفة الحق، مش كده؟ يبقى الشهوة ضد الأمر، والشبهة ضد الحق، شبهة ضد الحق. فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات، ولا خاض في الباطل خوض الذين يتبعون الشبهات، بل اندرج خلافه تحت الأمر. فهو ليس مستلما للشهوة، وليس واقعا في الشبهة، بل هو مخلص أمره لله عز وجل، والخلاف كله بيكون تحت الأمر. يعني كيف أصلي، كيف أنفذ الصلاة، أرفع يدي ولا ما أرفع يدي، في خلافات تحدث في الفروع الفقهية، هو الخلاف هنا من أجل التنفيذ وليس لترك التنفيذ. الشهوة تخليك تترك التنفيذ، إنما العلم يخليك تحسن التنفيذ، تحسنه. فيا ترى هو لما أسجد أسجد أخلي مناخيري تلمس الأرض ولا لا، هذا كله خلاف، خلاف في حسن التنفيذ، حسن التنفيذ. واضمحل خوضه في معرفته بالحق فاطمأن إلى الله معرفة به ومحبة له، أول ما يأتي الدليل يسلم على طول ولا يجاز، وعلما بأمره وإرادة لمرضاته، فهذا حق الحكم الديني. يبقى الحكم الديني لابد فيه من أولا تصديق وتسليم، ثانيا تنفيذ وانقياد، تنفيذ وانقياد. تمام، طيب نكتفي بهذا القدر. طيب يا مايك.
الانقياد لحكمه الذي حصل الغنى للقلب بوقوفه على حسن تدبيره ورحمته وحكمته، فإذا وقف العبد على حسن تدبيره واستغنى القلب به لم يتم له الاستغناء بمجرد هذا الوقوف إن لم ينضم إليه المسالمة للحكم وهو الانقياد له، فإن المنازعة للحكم إلى حكم آخر دليل على وجود رعونة الاختيار، وذلك دال على فقر صاحب الاختيار إلى ذلك الشيء المختار، ومن كان فقيرا إلى شيء لم يعده الله عز وجل لم يطلق عليه اسم الغني بتدبير الله عز وجل، فلا يتم الغنى بتدبير الرب عز وجل لعبده إلا بالمسالمة لحكمه بعد الوقوف على حسن تدبيره.
ويقول القلب، احنا قلنا القلب هو العقل، والقلب كما ذكرنا معرض لأشياء، هو مكون من أشياء ومعرض لأشياء. تكوين العقل هذا خلق من خلق الله، إلى جانب اللي هي الجينات اللي أودعها الله جل في هذا العقل، إلى جانب الموروثات والعوامل المحيطة والظروف البيئية والعوامل الوراثية، هذا تكوين العقل. لكن يحيط به ربنا عز وجل ابتلاه بوجود النازعين والهاتفين، بوجود النازعين، نازع الشر ونازع الخير، ألهمها فجورها وتقواها. فهو الإنسان في داخل جسمه ميل إلى الشهوات، ميل إلى النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسامة والأنعام والحرث. الشهوات في الجسم الإنسان ميل إلى إشباع تلك الشهوات وإلى إرضاء تلك الشهوات والغرائز، وفي نفس الوقت الإنسان فيه ميل قلبي منفطر إلى الله تبارك وتعالى، فعنده أيضا حب للخضوع والخشوع والتذلل والتعبد للرب، فألهم فجوره وإيش وتقواه. وكذلك عنده ملك يدعوه إلى الخيرات، وعنده شيطان قرين يدعوه إلى الشرور. فالعقل ما بين هذين النازعين وبين هذين الهاتفين بيقرر بمقتضى ما خلقه الله عز وجل وأودعه فيه قرارا، هذا القرار هو الاختيار. فالإنسان مختار من جهة ما بينا، وليس يطلق على الإنسان أنه مخير، هو مختار وليس مخيرا. طيب هذا القلب المكون مما ذكرنا لازم يغتني عن السبب. إيش يغتني عن السبب؟ يعني القلب لا يتعلق بهذا السبب. فإذا جاء الطعام القلب لا يعتقد أن الشبع بسبب هذا الطعام، ولا يعتقد أن جهده هو الذي أتى بهذا الطعام، ولا يعتقد أن ماله هو الذي أمكنه من شراء هذا الطعام، بل يرى أن الطعام وصل إليه بفضل من الله عز وجل وحده، لأنه قد يوجد القوة ويوجد المال ولا يوجد الطعام. وفي العصر الفاطمي كانت الأموال طائلة واختفى الطعام، فصار الرجل يخرج بملء كفتي ذهبا يريد رغيفا، بملء الكف ذهبا ثم لم يجدوا أيضا، وصار يأكل الناس بعضهم بعض بعد ما أكلوا جميع القطط والكلاب والحشرات في العهد الفاطمي، صار يأكل بعضهم بعض، وصارت الماجدات يعني الأميرات يخطفن ليؤكلن وليس ليغتصب، يؤكلن، وأكل الأطفال. فإذا المال موجود والقوة موجودة ولكن لم يجد الطعام. فإذا لو أنت اعتقدت أن الطعام هذا أتى بسبب المال والقوة أنت مخطئ، ده ربنا عز وجل أتى لك بهذا الطعام وجعل القوة والمال سببا لإتيانه، إنما كان ممكن ربنا عز وجل يوجد السبب ولا يوجد النتيجة، ويوجد النتيجة ولا يوجد السبب، كما ذكرنا الطعام أتى لمريم ولا جهد ولا مال. فلازم القلب يعتقد أن الخيرات التي أتت إليه هي من عند الله تبارك وتعالى. طب والأسباب والشغل والجهد هذا مجرد أسباب هو يسرها سبحانه وتعالى لتتم الأمور بحسب تقديره وتصريفه، إنما لو أراد سبحانه لبذلت جهدي وانفقت مالي ولم يأتني الطعام. طيب ممكن الطعام يأتي ولا تستطيع أن تأكله. أنا شفت مريضة بالسرطان، سرطان في الحنجرة، وتصرخ والناس يأكلون، تتمنى أن تأكل ولا تستطيع، لا تستطيع، وماتت، لا تستطيع أبدا أن تأكل، الأكل موجود ولا تستطيع أن تأكل. إذن كون الأكل قد وجد فاعلم أنه بفضله لا بالأسباب. وكونك تستطيع أكله فهذا بفضله لا بأنك عندك نواجز وبالعوم ومضغ وأشياء لا، إنما تعتقد أن الفضل كله لله. ثم يمكنك أن تأكل ولا تشبع، والله جل هو الذي يخلق فيك الشبع كما خلق فيك الجوع. إذن لابد القلب يتعلق بالله عز وجل، والقلب يستغني عن الأسباب، ومعنى يستغني يعني عن التعلق بها، يفعلها دون أن يتعلق به، يفعلها دون أن يتعلق به، ويرزق دون أن يتعلق بهذه الأرزاق كما ذكرنا، بحيث أنك إذا حصلت الدنيا توقن أنك فقير فاجعلها في يدك، فإذا ضاعت الدنيا لا تحزن عليه. بينما المتعلقين بالأسباب، متعلقون بالأسباب، إذا ذهبت منها منهم الدنيا أصيبوا بالشلل أو بالذبحة أو سقط مغشين عليه ماله احترق، أولاده ماتوا. القلب المعلق بالله ما يتأثر بالابتلاءات إلا التأثر البسيط المسموح به كبكاء وإن لفريقك إبراهيم لمحزونه، إنما الأصل عدم التعلق بيش بالأسباب أبدا. والذي يقوى قلبه على التعلق بصاحب الأسباب، إذا قوي قلبه وأحيانا يستغني عن الأسباب، كما العلاء الحضرمي نظر الماء بينه وبين العدو ومعاه جنود المسلمين، ما في لا يريد سفينة لأنها السبب، يريد عوامات السبب، يريد ألواح خشبية هي السبب، يريد خيول عالية ما في، امشي على الماء، مشي على الماء، هذا دليل على أنه غير متعلق نهائيا بالأسباب وعنده قوة يقين في مسبب الأسباب. قبل علي الحضرمي لما موسى عليه السلام واقف ومعاه بنو إسرائيل وآتت الجيش والشرطة والفرعون، قالوا إننا لمدركون، هنا بيتكلموا على إيش؟ قال كلا، متعلق بيه ولا بالأسباب؟ لو متعلق بالأسباب لا يمكن يقول كلا، خلاص هيا نقاوم، هيا نقاتل، اثبتوا، نموت شجعان، نقاتل وكذا، نستسلم، هذا لو هو متعلق بليش بالأسباب. لكن هنا في هذه اللحظة تجرد موسى عليه السلام من التعلق بالأسباب وتعلق بالرب عز وجل، قال كلا، منتهى اليقين، ما في أسباب نهائية. الأسباب تقول البحر أمامك والعدو خلفك سيحيط بك وانت مدرك. أي عاقل يقول خلاص إن لمدركون، فما كانوش مجانين لما قالوا هذا، بل كانوا في منتهى العقل لما قالوا هذا، فانظروا الأسباب. موسى عليه السلام لم ينظر الأسباب، هنا بلغ كمال الإيمان، وهو بلغ كمال الإيمان أصلا، بلغ كمال الإيمان قال كلا إن معي ربي سيهدين، أسباب إيش؟ اضرب بعصاك البحر، أدي سبب، ولكنه سبب من عند الله تبارك وتعالى، وإلا ضرب البحر بالعصا لا يمكن يخلق فيه جسرا، الأسباب كلها لا تقول هذا، وعندك البحر هو، وخد أي عصاية عندك وروح اضرب للبحر كده وعمل لي فيه طريقا يابسا، اضرب لي كده في البحر طريقا يابسا، ده أي عصا تعجبك إن شاء الله تكون عصا إلكترونية حتى، لا يمكن، صح؟ فهو حتى لما أخذ بالسبب كان هذا السبب غير سبب غير الأسباب اللي تتعلق بها الخلق، لأن من المعلوم أن العصا ضربت البحر لا يمكن تشق فيه طريقا يابسا، فهو حتى باستعمال السبب متعلق بصاحب الأسباب، لأن هذا سبب عجيب ليس له تعلق بقوانين الخلق التي أودع الله في الدنيا. فربنا أودع في الدنيا أن العصا إزارة البحر لا تفعل شيء، تخرج بعض الرزاز كده بعض الماء لكن لا تفعل شيء، فهو ثقة تامة في الله، يقين تام في الله، ضرب البحر في طريق يابس ويمر في الطريق، هم يتعجبوا لأن البحر صار كل فرق كالطود، جبلين من الماء، جبلين من الماء والطريق يابس فيه ويمشي خلاص. لما تغيرت الصورة صار الواقع واقع جديد، الواقع الجديد هنا بحر وهنا بحر في طريق. ولذا المتعلقون بالأسباب مشوا فيه خلاص طريق. لماذا قوم بني إسرائيل مشوا وراء موسى؟ رأوا طريق. لماذا خاض الفرعون والذين معه؟ على الأسباب الجديدة، الأسباب الجديدة بعد التغير. طيب هذه الأسباب الجديدة مؤقتة، الله عز وجل أوجدها من باب الإعجاز سبحانه وتعالى، باب الآية، ثم يلغيها الله تعالى لتعود القوانين مرة أخرى في الحياة. فلما عادت القوانين الأخرى في الحياة ما في طريق يابس، في غرق، فغرق الفرعون وجلده كده، مفهومة؟ إذن التعلق باليقين التام هذا موجود عند كامل الإيمان. وإن قيم هنا يريد من غنى القلب إنك لا ترى الأسباب، وإذا وجدت الأسباب وأنت تتعامل معها لا تعتبرها هي الفاعلة. وليس إبراهيم عليه السلام جالس في النار ضربوه بمنجنيق، فحذفوه بالمنجنيق في مكان سحيق ونزل النار، النار محيطة، هو ما هو في حريق، الأسباب تقول في حريق، في يقين ده أعظم من موسى عليه السلام، في يقين عظيم جدا، في يقين عظيم جدا. تريد شيئا يا إبراهيم عليه السلام؟ ألك حاجة؟ أما إليك فلا، وأما إليه فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل تنجي من النار حسب الأسباب المخلوقة؟ اللي يقول كده يجي وأنا أولع فيه دلوقتي ويفضل يقول حسبي الله ونعم الوكيل لغاية بكرة وشوف حنولع ولا لا. حسب الأسباب تنجي؟ أبدا، ليست تنجي حسب الأسباب المخلوقة، حسب المعايير المخلوقة لا تنجي. وإلا كانت سهلة جدا، كل واحد يقول يا اشعل نار يا ابني ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، روح داخل حيولع، هيولع ولا لا؟ ما لو فضل يقول حسب الله عنه كده 7000 مليون مرة برضو هيولع. فإذا هذا ليس سببا للنجاة من النار، ولكنه من أعظم أسباب التعلق بالجبار، صح ولا لا؟ فهو تعلق بالمولى عز وجل، يبقى نظر إلى السبب، نظر إلى السبب غفل عن السبب، قلبه تعلق بصاحب الأسباب. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، طب النار صارت بردا وسلاما، يقدر واحد يدخل مع إبراهيم جنبه يقف جنبه؟ هيحترق. وهو لا، هو لن يحتق، خلص بطلت الأسباب، وهو أصلا غير متعلق به، غير متعلق به. فالأنبياء في معظم الأحوال هكذا لا يتعلقون بالأسباب، لكن الأسباب المطلوبة شرعا يفعلونها، في دعاء، في تخليق خشوع، في خضوع، في تذلل، إن تهلك هذه الأصابة لا تعبد بعد اليوم يا رب، سبب دعاء بيده، إنما النصر سيأتي من عند الله. عمرك شفت جندي اسمه النعاس؟ النعاس، النعاس هذا سبب، سبب للنجاة في الحروب والقتال؟ ده الغفلة في الحرب معناها انت هلكت على طول، لو انت رحت تقاتل انسانا ونمت يبقى خلاص قتلك ولعب بيك، صح ولا لا؟ النعاس كان سبب لنصر المسلمين، جند من جنود الله عز وجل، انزل النعاس امنة عليهم ويجي الصحابي يمسك السيف ويقاتل ويحنش، الكفار ينظرون إلى هذا يهزمون، المطر ينزل يثبت الأقدام من تحت المؤمنين ويزلزل الأقدام تحت الكافرين، أسباب إيه؟ أسباب إيه؟ هم المسلمون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعلقوا بالأسباب، قوي الإيمان اكتمل في قلوبهم فما تعلق بالأسباب. إذن القلب لكي يكتمل إيمانه لا ينبغي أن يتعلق بالأسباب مع مباشرة فيه إياها، لأن هم جابوا سلاح وتدربوا عليه وجابوا، والزبير بن العوام ركب فرس والمقداد ركب فرس والمبارزة، فالأسباب الممكنة يفعلونها، لكن هم يعلمون أن الأسباب هذه لا تؤدي إلى شيء، الذي يقدر النتائج كلها هو الله تبارك وتعالى. فهذا غنى القلب وتمام الثقة بالله وتمام اليقين بالله جل وعلا. حجز الهجرة هو أخذ كل الأسباب، أخذ كل الأسباب ونزل في الغار، لكن هو سبحانه وتعالى ربنا عز وجل يريد أن يبين، هو لو الأسباب، لو نظر أحدهم تحت قدميه الأبصار، من المعلوم ان اي واحد واقف في مكان سينزل تحت قدمه، ولا واحد نظر، ولا اي واحد، ولا في حمامه بقى ولا عش ولا عنكبوت كلام فاضي، مش حاجه. لكن هم تحت الغار، الفوهه مفتوحه، ممكن يبقى في خشبتين كده ولا شيء على الغار، وانت ممكن تقبل على منطقه فيها بئر وتقف عند البئر ولا تنظر عند تحت قدمك، لا يمكن. لكن هم لم ينظروا، لغى ربنا الاسباب، النظر من الاسباب لغى، لغاه الله عز وجل. ولما الفرس بيتم الفرس عمال يجري، اشمعنى لما وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم سخط القدمين؟ لغى الاسباب، قال لن يصل الفرس، الفرس سبب الوصول، لن يصل، لن يصل، والفرس لن يصل، خلص لن يصل، اب لن يصل، خلاص انتهى، لن يصل. عتبة ابن ابي لهب يبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، البصقة لازم تصل، لم تصل، لم تصل. النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل كالصاروخ وانطلق في وسط الكفار في أحد، ده هم محيطين به والمسلمين معاه، هو اخترقهم ومر الماء الناحية الأخرى، صار السيوف والسهام وكله نازل عليه، ولا شيء أصاب، ولا شيء أصاب، ويصيبه برضه، لأن ربنا يبين الأسباب تتحقق وتختلف بإذنه، فيصيب شيء ولا يصيب شيء آخر، ويضرب على رأسه وحلقة المغفر يدخلان في وجنته، والسيوف تيجي كده والسهام تيجي كده. فربنا يبين هذه أسباب لا تتحقق وهذه تتحقق. هذا إذن قلب محمد صلى الله عليه وسلم لما اختار صوف الكافرين كان متعلق بإيش؟ متعلق بالأسباب؟ أبدا. لماذا يمارس الأسباب؟ يمارسها ليعلم الناس لابد يمارس الأسباب، لكن أحيانا يثق في الله ثقة تامة تتغير الأسباب. ما في مية، ما في ماء، احفره، ما في حفور، يلا يضع يديه، يضع يده والماء يفور. الأسباب دي، هذه الخوارق التي يجراها الله جل، الخوارق معناها إلغاء الأسباب، إلغاء فعالية الأسباب، فيلغي الله جل فعالية الأسباب بسبب غنى محمد صلى الله عليه وسلم، غناه غنى قلبه بالله. وتمام، لأن كمال الغنى هو تمام الافتقار، كمال الغنى تمام الافتقار إلى الرب عز وجل، فافتقر إلى ربي تبارك وتعالى افتقارا تاما فأغناه الله عز وجل ونجاه. وفي كل الأمور يأكل شاه مسموم ولا يموت، يأكل شاه مسموم ولا يموت، ويموت صحابي آخر وهو يأكل الشاه المسموم ولا يموت. فهنا لكن الأسباب لما يريد ربنا أن تفعل تفعل، وممكن يؤخر فعالية الأسباب. فتأكل شاه مسموم تموت فورا، لكن تموت بعد كام؟ بعد 7 سنين أو كام سنة؟ 6 سنين يموت النبي. موقعة خيبر كانت في العام 7 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات العام 11، من 7 ل 11 4 بعد 4 سنين. هذا أوان انقطاع أبهري، انقطع أبهره اللي هو الشريان الأورطي. لماذا انقطع؟ بسبب السم، السم لسه من 4 سنين. والآن فربنا ممكن يغفر الأسباب، يلغي الأسباب، يؤخر فعالية الأسباب هذه. فإذا لابد أن تتعلق به هو سبحانه وتعالى ليكفيك ويغنيك، فلا غنى إلا به، ولا غنى إلا بالافتقار التام له سبحانه تبارك وتعالى. فقال مات صلى الله عليه وسلم فقير إلى الوسائط، بل لا يسمى صاحبه غنيا إلا إذا سبب، إلا إذا سلم من علة السبب استغناء بالمسبب. حتى علة السبب الإنسان ما يلتفت إليه، فلا يعلم إن الذي إذا أكل الطعام لا يعلم أنه ما استطاع الأكل إلا بالله، وما حصل له الشبع إلا بالله، وإذا شرب ما استطاع أن يشرب إلا بالله، وما ارتوى إلا برواء الله له سبحانه جل وعلا. ويحمد الله على الجوع، ويحمد الله على العطش، ويحمد الله على الأكل، ويحمد الله على الشبع، ويحمد الله على العطش وعلى الشرب وعلى الري. هذا هو الدليل، إن كله منه، كل شيء منه هو سبحانه جل وعلا. وقلنا يجب الإنسان يكون جبريا طاعة، كل الطاعات خلاص لازم تبقى جبري. فاللي احنا قلنا تغيب عن الأحوال ثم تغيب عن المقامات ثم تغيب عن الأحوال والمقامات، اللي هو الدرجة الثالثة تماما، انك ترى في الاول تغيب عن الأحوال، ترى ان الماء اللي تيسر واللي حصل به الوضوء والكلام ده كله هذا من فضل الله فتغيب عنه، ويكون هذا اتى ولا تنظر الى اي سبب منك. ثم تنتبه فقط لمقامك، انا مصلي، انا متوضئ، انا الان خاشع، انا الان داعي الى الله، ادعو الله سبحانه وتعالى، انا الان اتوسل الى الله عز وجل، هذه المقامات. ثم تغفر عن المقامات. كيف تغفر عن المقامات؟ ليس معناها توه ويذهب عقله، ولكن تقول انا متوضئ، سبحانه هو الذي خلق في نيه الوضوء، وهو الذي حركني إلى الوضوء، وهو الذي حرك يدي لتتمضمض وأستنشق، وكل الحركات التي فعلتها إنما فعلها هو سبحانه عز وجل بي بجوارحي، وهو الذي أقامني، وهو الذي قواني على قراءة الفاتحة ومتعني بقراءة القرآن بعدها، وأنا ما قرأت هو الذي حرك لساني بالقراءة وحرك عقلي بالتدبر، ثم هو أركعني وجعلني أسبحه سبحانه عز وجل، وشعرت بلذة التسبيح، هو أشعرني وخلق اللذة فيه، فغفلت عن مقامك، فلم تعد تنسب نفسك أي فعل طاع، أي فعل طاع، ده انشغال عن إيش؟ الأحوال والمقامات. إذن تقول لأن وضابط ابن القيم في هذا، وما أصابك من حسنة فمن الله، فالوضوء حسنة، والصلاة حسنة، والخشوع حسنة، والتسبيح حسنة، كل عمل صالح تمت أركانه وشروطه وتم فيه الإخلاص والصواب، إنما تم به سبحانه عز وجل، فالفضل كله لله وما بكم من نعمة فمن الله. هذه المقام الأعلى والمقام الأسمى، هو ده اللي هو غنى القلب. فلا ترى نفسك مصليا ولا متصدقا ولا صائما ولا خاشعا ولا حاجا ولا داعيا ولا أي شيء، حتى لو أديت منهج أهل السنة وتدعو تقول أنا ما دعا، ده هو سبحانه عز وجل يسر لوعدي يدعى، وحرك لساني بالدعوة، وحرك نيتي بالإخلاص في هذه الدعوة، وألهمني الحجة، وبعد ما ألهمني الحجة لم أحرك لساني بها بل حركه هو، ثم خلق الاقتناع في المدعو، ثم شرح صدر المدعو لي، فإن أثابني فمن عند ومن فضل. فلا ترى نفسك حقا في الجنة، وإنما نعمة وفضل وتكر. فلا تقول أنا أستحق الجنة لأني صليت وصمت وحجشت، هذا انشغال بالمقام، إنما أنا لا أستحق الجنة، فإن أدخلني فهذا محض فضل ورحمة منه سبحانه عز وجل. هذه درجة لم نصل إليه، ولكن المطلوب الوصول إليه. فنكون جبريين في الطاعات، ونكون قدريين في المعاصي. فكل معصية فعل أنا اللي فعلته، أنا الذي فعلت ذلك، وأنا الذي عصيت، وأنا الذي ظلمنا أنفسنا. نسب الظلم لمن؟ نفسه. ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لما تاب فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يبقى هو اللي تاب، ربنا اللي تاب عليه. فإذا انسى الأحوال ثم انسى المقام، انسى الأحوال ثم انسى المقام. ولذا هل فخر موسى على قار؟ ألم أضرب بعصايا البحر فانفلق فنجوتم معي؟ قال هذا؟ قال هذا؟ أبدا والله ما قال، ولا أي، ولا تفاخر بأي شيء، بأي حاجة خالص أبدا. إذا افتخر فيفتخر في الآخرة، لأن يجوز الفخر في الآخرة. فقال محمد صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم أكمل يوم القيامة، ولا فخر، ولم يقل أنا سيدكم ولا فخر، ما قال هذا. أنا سيد ولد آدم، يعني سيقيم الله لي مقاما من فضله، فأكون سيد ولد آدم بفضله في الآخرة. فنسب كل خير إلى الله، لأن الله أمر بذلك، وما أصابك من حسنة فمن الله. فعندما تصل إلى هذه الدرجة أنت الغني فعلا، وأنت الفقير فقرا تاما، لأن قلنا الافتقار إلى الله هو كمال الغنى، والذل إلى الله كمال العز، والحاجة إلى الله عز وجل كمال الفضل والسلطان. فهنا فمن كمرت له السلامة من علة الأسباب ومن علة المنازعة للحكم، يعني الاستسلام التام لله جل وعلا، الإسلام التام اللي احنا أخذنا منه مسألة اللي ذكرناها لكم، أنت مسلم لك جوابان ولا جواب واحد؟ جوابان. الجواب الأول مقبول ويشترك فيه عامة المسلمين، وهو لماذا أنت مسلم؟ ولدت مسلم من عائلة مسلمة، أبوين مسلمين وقبيلة مسلم، وفي الصعيد وفي أسيوط وتولدت مسلم وخلاص. السبب الثاني عشان عبد القادر. السبب الثاني، الجواب الثاني الصحيح هذا جواب من؟ جواب من؟ الثاني، الثاني جواب من؟ طالب العلم، طالب العلم والعالم يقول لا أنا جددت إسلامي بمجرد ما بلغت وتعلمت، حين تعلمت فجددت إسلامي، جددت التعاقد مع الله، وقعت مع الله عقدا بأن أكون عبدا ذليلا، أصدق كل أخباره وأنفذ جميع أوامره. ويا أيها الذين أمنوا آمنوا، هذا تجديد العقد مع الله. فلما أجدد العقد بالاستسلام، إذا استسلمت استسلام، ما معنى الاستسلام؟ استسلام القلب، لأن إذا استسلم القلب استسلمت الجوارح، تستسلم لله عز وجل، تنسب كل فضل له، ولا تنسب أي فضل لنفسك أبدا. تقولش أنت مين أنت؟ ده أنا طول عمري بتعلم. أنت مين أنت؟ أنت تحفظ إيه أنت؟ ده أنا حافظ القرآن قبل أنت تولد. إيش هذا؟ إيش هذا؟ ما هذا؟ ما يكون بعض أهل العلم قالوا هذا، قالوا في مقامات، لعله يقوم، لعله قاله لكي يحفز غيره. لما ابن حزم يقول له أبيت سهران الدجا وتبيت نوما وتريد بعد ذلك لحقي، واحد بيحاول ينزع بيناظر ابن حزم. ابن حزم كان جهولا ومسكين وتربية نساء، وكان فقير جدا، فقير وتربية، هو اللي كان تربية نساء، وأحب أخبار النساء وكنت شغوفا به، وجلساتي طول ما أنا طفل وغلام مع النساء على طول، وأعلم اشتياق النساء للرجال، وإذا خلت النساء تكلمت في الجماع والحب والغرام، وهو رسائل لابن حزم دي رسائل عجيبة لما تقرأها كيف تتعجب جدا، جهول وتربية نساء وكل شيء، ثم الله عز وجل يمن عليه ويتكرم ربنا عليه، وهي دخلت مسجد فقط، دخلت مسجد ولم يصلي تحية مسجد، ودخل مسجد ولا وصلي تحية المسجد، في المحلتين لاموا، دخل في وقت الكراهة وعند المالكية، دخل في وقت الإباحة ولم يصلي تحية المسجد فلاموا، دخل في وقت التحريم أو الكراهة اللي هو بعد العصر وصلي تحية مسجد، فهم لا كلا فهم مالكية فلاموا، قال لك لا ده أنا جاهل، لا ما ينفعش، لازم أتعلم. تعلم ويعني تألق في الفقه. ابن حزم في الفقه لا يكاد يبارى، ابن تيمية ينقل منه نقولات كثيرة جدا. خلي بالك الكلام في الحيض خش على ابن حزم على فكرة، الحيض والحيض ده احمد ابن حنبل 9 سنين اتعلم الحيض، 9 سنين وادرس الحيض، ابن حزم تألق على طول ويتكلم في الحيض وكيف ان المرأة الحيض تطوف بالبيت وكيف ان طلاق الحيض لا يقع، وكل الناس لاموا ثم اخذوا بقول ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة، كل الازهر واخدين بقول ابن حزم في ان طلاق الحيض لا يقع، ابن تيمية خذ من ابن حزم اتعلم وعكف على العلم حتى تعلم. فلما عكف على العلم حتى تعلم جاي واحد ينظره فقال له أبيت سهران الدجة، أنا طول الليل مولع المصباح وعمال أتعلم وأدرس، وتبيت نوما وتريد بعد ذلك لحاقي، ده غرور ولا مش غرور؟ هو ليس غرور في مقام الرد أحيانا، لكن الأصل في الإنسان إذا اعتقد يقول الحمد لله، لو أنا مكان ابن حزم مثلا أو لو أنت مكان ابن حزم فتقول الحمد لله أنا كنت في بين النساء وكنت فقيرا فأغناني الله، وكنت تربية نساء فصرت تربية عمالقة وعلماء الفقه والكتب العلمية، وكنت لا أعرف شيئا وكنت مضحكة الناس فصرت عالما ينحني له الناس ويأخذون منه ويتعلمون منه والأجيال كلها تأخذ منه إلى قرننا هذا وأيامنا هذه. في أقوال انفرد ده ابن حزم خذها الألباني على طول وانتهى أمر. فلو نسبت الفضل كله لله هذا غنى إيش؟ غنى ايش؟ القلب. هذا غنى القلب، ما هو الغنى التام غنى القلب، وهو افتقار تام الى الله سبحانه وتعالى. فاذا استسلام ومسالمه، استسلام ومسالمه. استسلام قلنا نصدق كل الاخبار ونحاول تنفيذ كل، والمسالمه اليقين الانقياد التام، يعني انا اصدق الاخبار مع اليقين بها، يعني أنا أصدق تصديق تام. ما أنت ممكن تقول لي خبر وأنا أصدقك لاحترامي لك وتوقيري لك، لكن التصديق اللي هو يتشربه القلب ويدخل فيه تمام التصديق، لأنه ممكن أصدقك ثم تطلع كلام غلط صح ولا لا، لكن تمام التصديق تتلقى وتصدق مباشرة والقلب يتشرب التصديق فتسلم وتوقن ويظهر المسالمة في التنفيذ. في التنفيذ قال القياد لحكم الله الذي حصل الغنى للقلب بوقوفه على حسن تدبيره ورحمته وحكمته. فكل فضل عندك ترجع إلى تدبير الله وإلى حكمة الله، تقول الحمد لله، تستيقظ الفجر وتأتي جروحة تقول له تصلي الفجر في المسجد، يقول لك لا والله بقالي بتاع شهرين ثلاثة أربعة خمسة ما نزلت الفجر، لا بس أنا مواظب، هذا غلط، هذا غلط. تقول له أو تقول لنفسك سبحان اللي أيقظني والناس نيام، وسبحان اللي شرح صدري أني أرفع رأسي من على الوساد، وسبحان الذي أقامني وأذهبني إلى الماء لأتوضأ، وسبحان الذي أقامني وشرح صدري للصلاة، وسبحان الذي قواني أنزل إلى المسجد وأصلي مع الناس جماعة. هذا كله فعله هو ليس لي فضل فيها، هذا غنى القلب، هذا غنى القلب. لكن أنت تصلي حضرتك تنزل صلي في المسجد وتمر أنت لسه نايم، ده أنا قمت من قبل الفجر الساعة وتوضيت وصليت قيام الليل ونزلت إيش ما فين الفضل لله؟ أين يرجع الفضل إلى الله؟ فإذا استغنى القلب به لم يتم له استغناء بمجرد هذا الوقوف إن لم ينضم إليه المسالمة للحكم وهو الانقياد له. والانقياد خذ بالك أحيانا يكون الانقياد تاما وينقص بعض الأشياء، حتى عند بعض الصحابة رضوان الله عليه تمام الانقياد انك تبادر، ده لم يوجد تمام الانقياد الا عند الصديق رضي الله عنه، تمام ذروة الانقياد. لكن انت عندك في صلح الحديبية تشعر ان الانقياد اهتز قليلا عند عمر، لكن طبعا لما يهتز يكون نسبته 99% وعلى ما عندنا 5% حتى، فده شيء يعني عظيم جدا. لكن اين ابو بكر في هذه المسألة؟ تمام الانقياد. طب الانصار لما النبي صلى الله عليه وسلم وزع غنائم حنين وجدوا في أنفسهم بنص حديث صحيح مسلم، وجدوا في أنفسهم، ده تمام انقياد؟ الرجل اللي قال في البخاري أو لو كان ابن عمتك، مختلف مع الزبير بن العوام رضي الله عنه، وبعدين الزبير يريد الماء والرجل لا يريد وكذا، فاحتكم النبي صلى الله عليه وسلم فحكم للزبير اسق يا زبير، فقال ولو كان ابن عمتك. طيب هذا انقياد، تمام انقياد هذا. فتمام الانقياد أن الإنسان ليس فقط ينفذ الأمر، لا يجد في صدره شيئا من هذا حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد أنفسهم حرجا، حرجا شوف عم زي نكرة مما قضيت وإيش. فلو وجدت بعض الحرج هذه المصيبة والتسليم للمسارعة للتنفيذ. أحيانا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء يتلكأ بعض الناس فيها، لما أمرهم بأن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم تلكأوا ولا ما تلكأوا؟ هم تلكأوا طمعا في أن الله ينسخ هذا ويغير هذا، ولكن تلكوا في تنفيذ، المفروض المبادرة بتنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هناك استسلام، هناك إيش؟ مسالمة، والمسالمة تمام تمام الانقياد، تمام الانقياد. نعم. فإن المنازعة إلى الحكم، فإن المنازعة إلى الحكم إلى حكم آخر دليل على وجود رعونة الاختيار. الحكم الرباني الذي يصدر عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد تنفذه فورا. إذا فكرت في حكم آخر هذه رعونة الاختيار، الطيش يعني فساد الاختيار. إبليس حصل عنده فساد اختيار، ثم حصل عنده إباء واستكبار، ثم حصل عنده تسفيه لأمر الله، تسفيه وكفر بحكمة الله البالغة. فالأمر معصية إبليس معصية خاصة تدل على تمام الإباء والاستكبار والاستعلاء والتسفيه لأمر الله عز وجل. قال فالذي عنده رعونة اختيار دال على فقر صاحب الاختيار إلى ذلك الشيء المختار. اختار الله لك أن تكون أذربيجانيا، تقول لما لو خلقان الله مصريا، لو خلقان الله من سعوديا في المدينة وساكن جنب الشيخ ربيع، يا أخي فممكن تخلق مدنيا وتكون مع عبد الله بن أبي بن سلوم، وممكن تخلق هاشميا وتكون مع أبي لهب. بلال ولا أبو لهب في الأصل ولا القبيلة؟ أبو لهب، تمام. في الشرف، في الشرف المالي الدنيوي أبو لهب طبعا، في الجمال حتى بلال أسود وأبو لهب وشه أحمر يتلهب، اسمه أبو لهب بس مش عبد الله، اسمه عبد العز، لكن وجهه بيتلهب، وجهه كله أحمر، كله أحمر من اللهب، ولكن ما يساوي بعر، صح ولا لا؟ فإذا ارضى بحكم الله. لو قلت يا ريت كذا هذه مشكلة، وما في واحد تمنى. وكان التابعي إذا غضب الصحابي على صحبته غضب الصحابي، غضب على طول. مخدل بن الأسود واحد يقول له يعني معناه كده يعني يا حسن حظكم لقيتم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلتم معه وجاهدتم معه وسمعتم القرآن، وغضب المقداد وصارت عيناه عينا زرقاوان، وصارت عيناه تتحركان والغضب في ملامحه، وقال احمد الله، يعني قال كلام معناه كان في ناس رأوا هذا وكفروا، وكان في ناس ونافقوا. ما هو أبو لهب حضر قبل المقداد يا إخوان ولا لا؟ حضر قبل المقداد، ماذا فعل؟ ولا شيء، ولا أي شيء. وأبو طالب حضر قبل المقداد، ولا شيء. وعبد الله بن سلول ما رأى كل الآيات، تمام. فإذا الفضل بيد الله عز وجل، فلا تتمنى ما لم يعطيك الله عز وجل، لا تتمنى وما فضل الله به بعضكم على بعض. كمال التسليم أنك لا تتمنى هذا، لكن تتمنى أن يزيدك الله على ما أنت عليه قربا وخضوعا وخشوعا وتذللا. قال فإياك ورعونة الاختيار، وذلك دال على فقر صاحب الاختيار إلى ذلك الشيء المختار. ده كلام متعلق بمتاع الدنيا. أنت فقير تقول يعني لو الواحد كان عنده شوية مليارات كده، لو في بس سيارة فخمة كده وطائرة، يا أخي لا تتمنى ما لم يعطيك الله عز وجل. ما لكن تقبض صاحبه وتتمنى أن تفعل طاعات، ما في بأس. لا العلم دعاء ربنا، قل رب زدني علم. ومن كان فقيرا إلى شيء لم يرده الله عز وجل لم يطلق عليه اسم الغني بتدبير الله عز وجل. هو فقير إلى ما لم يرده الله. عمرك سمعت أبا هريرة يقول اللهم أغنني؟ هل قال هذا؟ اللهم اجعل لي سلطانا، اللهم اجعلني أميرا على المدينة؟ أبدا. هو أظن أن ربنا أراد له وهكذا. ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خلوا مكتوب عليك ألا تتزوج، هذا أمر قدره الله يا أبا هريرة، سبق القلم يا أبا هريرة، لا تتزوج تعيش أعزب. ولكن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم تعيش أعزب إلى حين، إلى حين، طول ما النبي صلى الله عليه وسلم حي أبو هريرة لا يتزوج. هل تشوف إلى الزواج؟ هل راح يخطب واحدة وينظر إلى يطلب النظر الشرعية؟ خلاص استسلم لقدر الله. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله عز وجل عليه وصار أمير المدينة، مروان عينه أمير المدينة، صار يعرف فضل الله تبارك وتعالى عليه ويركب الحمار وهو أمير المدينة ويقول أوسعوا للأمير من باب الدعابة للناس، وتزوج رضي الله عنه. فلم يتمنى شيئا لم يعطيه الله إياه ورضي بما أعطاه الله تبارك وتعالى إياه. معظمنا غير راضي، معظمنا غير راضي. فلا يتم الغنى بتدبير الرب عز وجل لعبده إلا بالمسالمة لحكمه بعد الوقوف على حسن التدبير. فلما تلاقي نفسك فقير قل هذا والله من حسن التدبير، ولما تلاقي نفسك ضعيفا قل هذا والله من حسن التدبير. كل شيء ربنا عز وجل خلقه فيه الحسن، لأن الخير كله بيده. الاستعاذة من الفقر، نعم، لأن الفقر قرين لكن قرين الكفر. لكن لو ظللت فقيرا قال البخاري باب فضل الفقر، باب فضل الفقر. والرجل اللي قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، عمل إيه؟ عمل إيه؟ راضي ولا مش راضي؟
راضي.
وقال الزنبيل الخير والله وقعت على امرأتي في نهار رمضان وربنا أعطانا أكثر من 60 كيلو تمر. جميل. الشمول كلنا خير من ذلك. ونرى من المقصود فيه خير. فلعل الله أذكرك
لتزداد صدورا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يبقى عليه الخلاص من معنى آخر، وهو مخاصمة الخلق بعد الخلاص من منازعة الرب. فإن مخاصمة الخلق دليل على فقره إلى الأمر الذي وقعت فيه الخصومة من الحظوظ العاجلة، ومن كان فقيرا إلى حظ من الحظوظ يسخط لفوته ويخاصم الخلق عليه، لا يطلق عليه اسم الغني حتى يسلم الخلق من خصومته لكمال تفويضه إلى وليه وقيومه ومتولي تدبيره. فمتى سلم العبد من علة فقره إلى السبب، ومن علة منازعته لأحكام الله عز وجل، ومن علة مخاصمته للخلق على حظوظ، استحق أن يكون غنيا بتدبير مولاه مفوضا إليه، لا يفتقر قلبه إلى غيره، ولا يسخط شيئا من أحكامه، ولا يخاصم عباده إلا في حقوق ربه. فتكون مخاصمته لله وبالله ومحاكمته إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاح صلاة الليل: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت. فتكون مخاصمة هذا العبد لله لا لهواه وحظه، ومحاكمته خصمه إلى أمر الله وشرعه لا إلى شيء سواه. فمن خاصم لنفسه فهو ممن اتبع هواه وانتصر لنفسه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. وهذا لتكميل عبوديته. ومن حاكم خصمه إلى غير الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت، وقد أمر أن يكفر به. ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم لله وحده، كما هو كذلك في نفس الأمر.
قال: ثم يبقى عليه الخلاص من معنى آخر، وهو مخاصمة الخلق بعد الخلاص من منازعة الرب. يعني لا ينازع الناس دنياهم، لا ينافس الناس ولا ينازعهم في دنياه. فإذا الإنسان قصر في طاعة الله فأنت تأمره وتنهاه، لكن إذا أخذ منك شيئا فلو استطعت أن تهبه إياه فهبه إياه. أما أن تأخذه إلى المحكمة لتقطع يده وقد سرق منك مالا، وأنت تأخذه إلى المحاكمة لتقطع يده، إن كان هدفك حدود الله تبارك وتعالى تظهر في الأرض، وأن حدا واحدا خير من أن يمطروا 40 عاما، وإن كان غرضك أن تظهر حكمة الله عز وجل في عقوبة السارق فلا بأس. أما إذا كان غرضك أن تحصل منه على ما سرقه منك فهنا لم يتم لك كمال الغنى مع أنه من حقك. ولذا صفوان بن أمية حدثت له هذه الخاطرة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب سارق صفوان، فصفوان وضع الثوب، صفوان من أغنياء القرشيين، فوضع الثوب تحت رأسه، فجاء لص فأخذ الثوب قبض عليه صفوان ساقه للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنت حصلت على الثوب صح ولا لا؟ يعني الآن غير مسروق منه شيء صح؟ لماذا أخذها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يريد أن يرى أمر الله في من يسرق، يريد ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يسرق، فهاله حكم النبي صلى الله عليه وسلم، هاله اعتراضا على حكم الله؟ لا، رأى هو يرى أن الثوب مهما غلى ثمنه يعني إيش المشكلة أن يعفى عن هذا السارق، والعفو عن السارق مطلوب بشرط أن يرتفع للحاكم، لأنه إذا ارتفع للحاكم تعلق حق الله في رقبة الحاكم، فأصبح وإن أراد أن يعفو لا يمكنه أن يعفو، أصبح حتى لو أراد أن يعفو ما يستطيع يعفو، ما يستطيع يعفو أبدا. ارتفع الأمر وتحقق، تحققت يعني السرقة بشروطها التامة، لو قبل أن تتحقق الشروط التامة يمكن للحاكم أن يحتال على تنفيذ الحكم. ولذا أبو الدرداء وهو قاضي حمص رضي الله عنه، نعم، يأتيه رجل سرق الأمة فقال له أسرقت؟ قل لا. قال لا، قال انصرف. هنا هو لا يريد أن تتحقق وتكتمل الشروط حتى لا يضطر إلى قطع، لكن هنا صفوان جاي بالراجل والحرامي بشلته، جاي بالراجل بالثوب والراجل معترف بكل شيء، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا حيلة له صلوات الله وسلامه عليه، فأمر بقطع يده. فقال صفوان وهبته إياه؟ قال كان قبل أن تأتيني. طب لماذا يريد أن يهبه إياه؟ ده هو الآن خد ثوبه ولم يضار، وتقطع يده ولا ما تقطع؟ كثير منا يقول ما مالنا ما حرامي ما يقطعوا إيده ولا صح، لكن هنا صفوان أراد أنه يريد يحاول يرفع عن الرجل هذه المسألة، فهذه لحظة فضل عظيم من صفوان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويريد الخلاص من منازعة الخلق، لأنه لو هو لا يريد المنازعة ما قال ثوب هدية له صح ولا لا؟ لو قال لو لا، إذن هو ليست المسألة مخاصمة الخلق، الآن لما قال ثوب هدية ليست المسألة مخاصمة الخلق، بل المسألة الرحمة بمخلوق عص، الرحمة بمخلوق عص، فالإنسان يتجرد على المخاصمة. لما قلنا الإمام النووي لما واحد يسرق العمامة ويجري بها فيقول له وهبتك إياها، قل قبلت، قل قبلت، حتى لا يحاسب يوم القيامة بتهمة إيش السرق. وابن باس في الطائف، ابن باس رحمة الله كان عنده بيت في الطائف كويس، والحرام يدخل وابن باس يعفو عنه، والرجل يصير من أفضل الناس الملازمة للشيخ ابن باس رحمة الله، رجل باكستاني، رجل باكستاني ظل مرافقا لابن باس تماما، ابن باس راح سرق شوية أشياء متاع دنيا ولا رفع أمره للحاكم، وكان بالزرار ابن باس، بالزرار الملك يجاوبه، ابن باز ما كان يستطيع الملك ولا نائب الملك انه لا يرد عليه الهاتف ليلا او نهار، ولا يبالي، ولا يبالي، ايقظ الملك، الملك لا نستطيع انه ايقظ الملك، ابن باز يقول ايقظ الملك، ايقظ الملك، ايقظ الملك على طول، هو ابن باز لا يخشى في الليل او متلاء. فعفى عن الرجل، قال ما لا داعي للمخاصمة في امور الدنيا، هذا مثاله، لا داعي للمخاصمة في امور الدنيا. فلما تكون الخصومة بهدف إقامة شرع الله أو بهدف تأديب الناس أو بهدف ظهور العدل في دين الإسلام لا بأس، أما أن تكون الخصومة لتأخذ ما شيء لتأخذ حقك هذه مخاصمة وليست مذمومة، لكنها تنقصك عن كمال العبودية، هذا حقك لكنها تنقصك عن كمال العبودية. وريد النبي صلى الله عليه وسلم حض على هذا لما قال له الزال هل استرتعه بثوبك، ماذا يريد هذا رجل الزنا رضي الله عنه ماعز، ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول له الزال هل استرتعه بثوبك، يعني لماذا يا هزال لم تنصحه بأن يتوب بينه وبين نفسه ولا يرفع أمره إلي فأرجمه، لأن المسألة ليست خصوم، ولأن التوبة مطلوبة، ولأنه لو تاب ستظهر منه عبادات عظيمة جدا تفيده وتفيد المجتمع من صدقات وإحسان وبكاء وخشوع وندم. ودراء الحدود بالشبهات لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن مسعود رضي الله عنه قول ثابت عن ابن مسعود وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ودراء الحدود بالشبهات. لماذا نحاول إدخال الشبهة ندرى الحد؟ لأنه يتيح للناس باب الرحمة، فليس المسألة إذا مخاصمة على متاع، ليس المسألة مخاصمة على متاع. فلما أنت كيف تتجرد تقول هو لم، هذه مسألة قلنا عليا ليست مطلوبة ولكنها في غاية الاستحباب، فهو لما يجي يسرق المال من جيبك كنت تقول ما المال مال الله والمال مالي ما يخذ، أو تقول كما قال أما الزانية فلعلها تستعف به، وأما السارق فلعله أن يتوب به، وأما الغني فلعله أن يتصدق بعد ذلك. قالها الرجل أما يقول في البخاري، هو تصدق في يوم جات سارق وخذ، وتصدق ثاني يوم جي غني وخذ الصدق، وتصدق ثالث يوم وجات زانية وأخذت المال. فقيل تصدق الليلة على غني وبعدين تصدق الليلة على سارق وتصدق الليلة على زاني، وقال الحمد لله على غني وعلى سارق وعلى زاني. لو انت مكان هذا الرجل تقول يا دي راح المال لواحد غني ولا لسارق يا رب احرقكم به، ستقول هكذا. لكن هو قال لعله ان، قال لعله ان، لعل الغني انه يتصدق ولعل الزانيه تستعف، فهذا نوع من الخصومه. لا، فلا بد ان ترتفع عن الخصومه، لكن الخصومه في الدين لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب الا اذا انتهكت محارم الله، لكن النساء يرفعن صوتهن على النبي صلى الله عليه وسلم، يرفعن عليه، ده متواتر، يرفعن اصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجي عمر يلوم هؤلاء النسوه، النبي صلى الله عليه وسلم قال حقي كزوج ان اخليهم يخفضن اصواتهم، ما الدنيا ارفع اصواتكم ما في اشكال، ما في اشكال. فما في، لابد ان ترتفع عن الخصومه في الدنيا ليكتمل لك الغنى. يبقى هنا هيرجع ابن القيم شوف يقول ايش، قال فان مخاصمه الخلق دليل على فقره إلى الأمر الذي وقعت الخصومة فيه من الحظوظ العاجلة. واحد أخذ منك شيء ولما تخصمه أنت إذن مفتقر إلى الشيء الذي تخصمه عليه، أخذ منك عجلة كوتش، أخذ منك محفظة، أخذ منك نعل حذاء، بتخاصمه أنك تريد هذا. ومن كان فقيرا إلى حظ من الحظوظ يسخط لفوته، وهذا حال معظم الناس، إذا ضاع منه مال ولا سرق منه مال يسخط لفوته ويخاصم الخلق عليه، لا يطلق عليه اسم الغني، لأنه لو غني ما يتعلق بهذه الأشياء، والله أخذ، الله جاب الله عليه العوض، وربنا يعوض سبحانه. حتى يسلم الخلق من خصومته لكمال تفويضه إلى وليه، الولي هو الله، واسم الولي اسم ثابت الله تبارك وتعالى اسم الحسن، وقيومه كذلك اسم القيوم، ومتولي تدبيره، هذا اسم، هذا صف موصوف، هذا موصوف موصوف، نعم. فمتى سلم العبد من علة فقره إلى السبب غير متعلق بالأسباب؟ الزبير بن العوام الناس تعطي أمانات يحولها ديون، ليه يحولها ديون؟ ليه ما خليها أمانات بحيث لو ضاعت ليس عليك شيء، يحولها ديون بحيث لو ضاعت يلتزم به، وواثق ثقة تامة في الله. يا عبد الله ابن الزبير الصحابي الوحيد من أولاده، يا عبد الله ابن الزبير إذا أنا مت وبقي علي دين فاستعن بمولاي، ومولاي سيسد يسد. ويجي عبد الله بن الزبير يمسك التركة يلاقي لا تكفي لسداد نصف الديون، يقول ولكن قال الزبير لي، ويجوز الإنسان يقول عن أبيه باسمه عادي، وكان ابن عمر يقول قال عمر، ولكن قال الزبير لي استعن بمولاي، فيا مولى الزبير أدي عن الزبير. فاجئ باب يخبط من معاوية، الزبير له عندي كذا 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 كذا، يسد الديون ويبقى كثير جدا. الزبير لماذا فعل هذا؟ غير متعلق بالأسباب، غير متعلق بالأسباب. قال استحق أن يكون غنيا بتدبير مولاه مفوضا إليه، لا يفتقر قلبه إلى غيره، ولا يسخط شيئا من أحكامه، ولا يخاصم عباده إلا في حقوق ربه. هذه الثلاث أشياء رجع ابن القيم يلخصها، قال لا يفتقر قلبه إلى غير الله، ولا يسخط شيئا من أحكام الله، كل أحكام الله حكمة وعظيمة، ولا يخاصم عباده إلا في حقوق ربه. فأنت ربنا عز وجل قال مروهم بها أو مروهم عليها بسبع، واضربوهم عليها لعشر، عليه ولا على تعلم القراءة والكتابة ولا الهندسة ولا الرياضة ولا المتاع ولا الغنى ولا العمة في الصلاة. يبقى الخصومة في حق إيش؟ حق الله تبارك وتعالى. وندرب أو الصبيانان على الصيام كما قال الصحابة، على الصيام على الصيام. فحق الله أهم شيء. فهنا لا يفتقر قلبه إلى غير الله، هذه واحدة، لا يسخط شيء من أحكام الله، كل أحكام الله حكمة وإحسان، ولا يخاصم عباده إلا في حقوق رب، فالمخاصمة تكون في حقوق الله تبارك وتعالى. وإذا تجد في أخبار السلف عجائب، يهب البستان، يعتق العبيد، أمر عجيب. عائشة رضي الله عنها بلغت الدرجة العليا في الصدقة والعتق، وبيجلها لأن الغنائم، كل الغنائم هي لا حظ فيها، هي وكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغنائم فيها سهم لله ورسوله، وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيعطى أو بيعطى للخمس لأهل البيت. فكانت النساء يجلها كتير جدا. وغير كده الحكام اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو عثمان، ولا نقول أبا بكر، لأن أبا بكر لم يكن في عهده حروب خارجية فيها غنائم، إنما الحروب الخارجية اللي عظمت فيها الغنائم في عهد وعثمان أكثر. قال الحسن البصري: كان يحكمنا عثمان، فما مر يوم إلا ومنادي عثمان يقول: هيا إلى أموالكم، إلى سمنكم، إلى عسلكم، إلى ثيابكم. كل يوم في غناء، كل يوم في توزيع، المسلمين كلهم بيوزع عليه. طبعا السهم الأكبر بيروح لمين؟ عائشة رضي الله عنها بتاخد كل شيء. ومرة اعتقد 40 عبد، لدرجة ان عبد الله بن الزبير ضج منها، وهي خالته ولا امه، ولا خالته امه، خالته امه صح، خالته حقيقة، وامه ام المؤمنين، وهو كان يقول يا امي، ما يقول لها الا يا امه، وهي تعتقد ويسكنية به ام عبد الله عليه عبد الله بن الزبير. فقال: والله لئن لم تنتهي لأحجرن عليها، في البخاري الحديث. تخيل، جرى الشيطان، استهوى الشيطان بكلامه، فقال: والله لئن لم تنتهي أمي عائشة لأحجرن عليها. غضبت منه وأقسمت ألا تكلم، حديث البخاري. خلاص يحاول يجيب وصاية، يجيب الصحابة، ما في في أبدا أبدا لا تريد أن تكلمه أبدا، كلمة سبق لسانه بها رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، خلاص انتهى. اللي كان أقرب شخص إليه هو أقرب شخص إليه على طول، لا يكاد يفارقه، لا يمكن، لا يكلمني ولا يدخل علي. يروح لها الصحابة: يا أم المؤمنين، العفو العافين عن الناس والكذب. يدخل يسلم، هي يعني هي. وفي الآخر احتل حيلة وشاف أبو موسى الأشعري وغيره واستأذنوا ليسألوها، فقالوا: أنا أدخل؟ قالت: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: كلكم، وهي لا تعلم أن فيهم مين، ابن الزبير. فدخلوا كلهم عليها بعد أن وضعت الحجاب، فهجم عليها ابن الزبير يبكي ويقبل رجليها وركبتيها ويديها، فقالت: ولكن القسم شديد. هي كانت أقسمت لو كفرني عن يميني، وعفت عنه. ما معنى أن يصل به الحال إلى أن يقول: لا أحجرن عليها؟ فسروا هالي كرم لدرجة أنه أنكره. هذه متعلقة بالدنيا يا أخواننا، دي متعلقة بشيء، كل عبيد كله يلت يلت كله كله كله. حتى بريرة، ده لسه بريرة هي شريها وشريتها من قومها ويقولون نبيعها لك بس الولاء لنا، وافقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم غاضب: لا، الولاء لمن أعتق. تاني يوم: يلا بريرة أنت معتقة. تعتق بريرة، زوجها اسمه روح بيعشقها وبيحبها جدا، خلاص أنت اتفسخت، أنا حرة وأنت عبد. يفضل يبكي ويمشي وراء شارع المدينة ويبكي، ويروح يوسط النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهى. عائشة رضي الله عنها اعتقتها وهي خلاص. فبلغ بها الصدقة والعتق لأن يفكر ابن الزبير الخليفة في أنه يحجر عليه، يحجر عليه. يبقى هذه هؤلاء يتعلقوا بالدنيا. قارن نفسك وقول: أنا والله أحتاج إلى الأدب وإلى التربية، صح ولا لا؟ طيب، اللي يصب الذهب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا؟ ما هذا؟ صب الذهب ولا ناظر إلى المال، صب الذهب. تريدين تكلفة جيش؟ أكلف الجيش كله، يلا 300 بعير بأقتابها وأحلاسه، يلا خيول خيول. تريد مال كمان؟ فيفضل يصب لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه مذهولا. مذهول من إيه؟ من عدم تعلق هذا الرجل بمتاع الدنيا. من عدم تعلق هذا الرجل بتاع الدنيا. فهنا دي هي دي لن تكون الخصومة إلا في حق الله عز وجل. قال ومحاكمة إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاح صلاة الليل: اللهم لك أسلمت. هنا لك أسلمت ليس الإسلام اللي هو دخول دين الإسلام وإلا فهو سيد المسلمين، ولكن لك تمام قيادي، هذا معنى أسلمت. وبك آمنت بكل أخبارك وبكل أوامرك أنفذ، وعليك توكلت، والتوكل عبادة لا يكون إلا، فلا يجوز توكلت على الله ثم على فلان، يجوز لا. وإليك أنبت يعني تبت ورجعت. وبك خاصمت، يبقى لا خصومة إلا بالله يعني في حق الله. بك خاصمت يعني أتوكل عليك وأخاصم فيك. وإليك حكمت، الحكم كله لله، لأن الله له الحكم الكوني والحكم الشرعي سبحانه عز وجل، وله الحكمة البالغة. فكلمة حكيم معناها له الحكمة البالغة وله الحكم الكوني والشرعي. بك خاصمت وعليك توكلت وبك أصول وبك أجول وبك أخاصم، هذا كله واحد. طب أكمل حتى دي. فتكون مخاصمة هذا العبد لله لا لهواه، وحب مخاصمة لله يعني مخاصمة في الله، لا لهواه ولا لحظ. لما بيحاكم بيرفع قضية، يرفع قضية من أجل حقوق الله تبارك وتعالى. ومحاكمته خصمه إلى أمر الله وشرعه، ويريد أن يحاكم غيره بشرع الله، ويريد أن يستند إلى شرع آخر، لا يريد أن يستند إلى أي حكم، يريد حكم الله فقط. قال فمن خاصم لنفسه فهو ممن اتبع هواه وانتصر لنفسه. وقد قالت عائشة: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. حتى الأعرابي لما جبد النبي صلى الله عليه وسلم من حاشيته وأثرت حاشيته الرداء في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل الأعرابي؟ ولا شيء، ضحك ضحك. لكن حق الله لا، ما في. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. وهذا لتكميل عبوديته. ومن حاكم خصمه إلى غير الله ورسوله يعني من حاكم بغير ما أنزل الله فقد حاكم إلى الطاغوت. التحاكم إلى الطاغوت كفر إيش؟ كفر أصغر ما لم أو يجحد حكم الله، ما لم هو الاعتقاد استحلال، ما لم يستحله أو يجحد حكم الله. فإذا لمن تحاكم إلى الطاغوت لشهوة، أو حتى من تحاكم إلى الطاغوت عمدا دون أن ينتقص شرع الإسلام أو أن يسوي شرع الإسلام بحكم الطاغوت، فهذا كافر كفر أصغر. وقد أمر أن يكفر به ولا يكفر العبد، إذن الحكم نفسه كفر. يعني سجن السارق الفعل نفسه ليس من فعل أفعال الإسلام، هذا فعل كفر، لكن من سجن السارق ولم يقطع له كافر كفر إيش؟ أصغر. ومن حاكم خصمه إلى غير الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت، وقد أمر أن يكفر به. ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم الكون والشرعي لله وحده كما هو كذلك في نفس الأمر. تمام. ما عبد الوهاب أنا قلت إخوان زي الصلاة، ينفع صليت لله ثم لك، ينفع حجزت لله ثم لك، فكذلك توكلت. لا ينفع توكلت على الله وعليك ولا على الله ثم عليك. ازاي ده؟ انا باكد عليها اصلا، ده انا سقطها للتاكيد. قلت لا تقول ابدا توكلت على الله ثم عليك، لا تقول ابدا ابدا. توكل عباده، اعتمد على الله وعليك لا، اعتمد على الله ثم عليك نعم، اعتمد على الله ثم عليك نعم، لكن اتوكل على الله وحده، اصلي لله وحده، اصوم لله وحده، احج لله وحده، هكذا هكذا. توكلت الله عليك هي دي، هذه شرك. توكلت الله ثم عليك شرك. توكلت الله وحده هي دي بس، غير مسموح الا بها. يلا صل. نعم.
يعني ياخذ التوكيل
يعني يوقف اجل يقول توكلت الله عليك، يعني التوكيل في امر معين، لا لا، ده التوكل معنى تسليم القلب لله. اما التوكيل في المعاملات ازاي يمكن وكلت فلان؟ عادي وكلت فلان، لكن التوكل هو العبادة القلبية، العبادات لا تكون إلا لله. ما يفعل بحث الله ثم لك إلا إن بحث الله ثم لك بقدر بحث الله عبادة ثم لك إكرام. مغيث أحسن بارك الله فيك، أنا فخرجت منه بين روح ابن زنباع له قصة جزاك الله خير.
أحسن الله عليكم شكرا.
يلاقي شيء لا ليس العلم صح
جزاكم الله جزاكم شكرا. قال انه قال المصنف رحمه الله تعالى: والحكم حكمان، حكم كوني قدري وحكم أمري ديني. فهذا الذي ذكره الشيخ في منازل السائرين وشرحه عليه الشارحون إنما مراده به الحكم الكوني القدري، وحينئذ فلا بد من تفصيل ما أجملوه من مسألة الحكم والاستسلام له وترك المنازعة له، فإن هذا الإطلاق غير مأمور به ولا ممكن للعبد في نفسه.
الحكم الكوني نسلم
قال المصنف رحمه الله تعالى: بل الأحكام الثلاثة حكم شرعي ديني، فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة بل الانقياد المحض، وهذا تسليم العبودية المحضة، فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد، ولا يرى إلى خلافه سبيلا البتة، وإنما هو الانقياد المحض والتسليم والإذعان والقبول. فإذا تلقى بهذا التسليم والمسالمة إقرارا وتصديقا بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر له إرادة وتنفيذا وعملا، فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه، كما لم تكن له شبهة تعارض إيمانه به وإقراره. وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم من شبهة تعارض الحق وشهوة تعارض الأمر، فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات، ولا خاض في الباطل خوض الذين يتبعون الشبهات، بل اندرج خلاقه تحت الأمر واضمحل خوضه في معرفته بالحق، فاطمأن إلى الله معرفة به ومحبة له وعلما بأمره وإرادة لمرضاته. فهذا حق الحكم الديني. الحكم الثاني الحكم الكوني القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة، والذي حكم به يسخطه ويبغضه ويذم عليه، فهذا حقه أن ينازع ويدافع بكل ممكن ولا يسالم البتة، بل ينازع بالحكم الكوني أيضا، فينازع حكم الحق بالحق للحق ويدافع به وله، كما قال شيخ العارفين في وقته عبد القادر الجيلي رحمه الله تعالى: الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، وأنا انفتحت لي فيه روزنة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والعارف من يكون منازعا للقدر لا واقفا مع القدر. فإن ضاق ذرعك عن هذا الكلام وفهمه فتأمل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد عوتب على فراره من الطاعون، فقيل له: أتفر من قدر الله؟ فقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم كيف ينكر هذا الكلام من لا بقاء له في هذا العالم إلا به، ولا تتم له مصلحة إلا بموجبه، فإنه إذا جاء قدر من الجوع والعطش والبرد نازعه، فإنه هنا جاءه موجود هنا جاءه عندنا فإنه إذا جاءه قدر من الجوع والعطش والبرد نازعه وترك الانقياد له ومسالمته، ودفع بقدر آخر ودفع بقدر آخر من الأكل والشرب واللباس، فقد دفع قدر الله بقدره. وهكذا إذا وقع الحريق في داره فهو بقدر الله، فما باله لا يستسلم له ويسالمه ويتلقاه بالإذعان، بل ينازعه ويدافعه بالماء والتراب وغيره حتى يطفئ قدر الله بقدر الله وما خرج في ذلك عن قدر الله. وهكذا إذا أصابه مرض بقدر الله دافع هذا القدر ونازعه بقدر آخر يستعمل فيه الأدوية الدافعة للمرض. فحق هذا الحكم الكوني أن يحرص العبد على مدافعته ومنازعته بكل ما يمكنه، فإن غلبه وقهره حرص على دفع آثاره وموجباته بالأسباب التي نصبها الله لذلك، فيكون قد دفع القدر بالقدر ونازع الحكم بالحكم، وبهذا أمر، بل هذا حقيقة الشرع والقدر.
وهنا ابن القيم رحمه الله يقصد في كل هذا الكلام الكلام على الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، يعني يريد الكلام على الأخبار وعلى الأوامر، والتعامل مع الأخبار هو كله إرادة كونية فقط، التسليم والتصديق، والتعامل مع الأوامر هو هذه الإرادة الشرعية، لأن الأوامر كلها نابعة من الإرادة الشرعية، والإرادة الشرعية هي محب الله تبارك وتعالى. فهنا يقول: والحكم حكمان، حكم كوني وحكم شرعي، حكم كوني وحكم شرعي. الحكم الكوني لا بد فيه من التسليم، تمام، أو المقاومة فيما يكون قدرا يقاوم. يبقى الحكم الكوني أو القدر الكوني التسليم ما لم يكن هذا القدر يقاوم بقدر آخر. فالموت قدر لا ليس لنا فيه إلا التسليم، تمام. القصر والطول والقبيلة والعمر ليس في لنا فيه إلا التسليم، لكن الأقدار التي تقاوم كالمرض والجوع والعطش هذه أقدار تقاوم بأقدار. يبقى إذن المسألة الكونية القدرية تنقسم إلى نوعين: قدر لا يمكن مقاومته فالواجب فيه التسليم، قدر يجب مقاومته بأقدار أخرى تضارعه. ومن الأقدار المقاومة دائما الدعاء. فإذا الحكم القدري سيكون الأصل فيه إيش؟ التسليم، ما لم يكن قدر لابد يقاوم بقدر آخر، ما لم يكن قدر يقاوم بقدر آخر، غير ذلك نسلم. فقلت لك القدر فيه مثلا ربنا عز وجل أرادك سوداني، هنا قدر لا يقاوم، أرادك طويلا، أرادك أسود اللون، أرادك أبيض اللون، خلاص، أرادك من قبيلة كذا، أراد لعينك أن تكون عوراء. إذن الأقدار التي لا يمكن تغييرها الواجب التسليم له، والأقدار التي يمكن تغييرها بأقدار أخرى وجب مقاومة هذه الأقدار لا الاستسلام له. فلا يجوز أن تستسلم للجوع، ولا يجوز أن تستسلم للعطش، ولا يجوز في الغالب أن تستسلم للمرض، لأن حتى الذين منعوا التداوي لم يمنعوا الدعاء. يعني التداوي اختلف فيه أهل العلم، فالبعض أجاز التداوي والبعض منع التداوي. الذين أجازوه والذين منعوه أوجبوا الدعاء فيه. إذن هناك أقدار ترد بأقدار، هذه ليس من حقنا فيها التسليم، بل من سلم أثم. كيف من سلم أثم؟ أنت الآن جائع وفي صحراء، طيب تسلم لقدر الجوع أم تأكل محرمات كالميتة ولحم الخنزير؟ تأكل هذه المحرمات فترد قدرا بقدر، ترد قدرا بقدر. أما الأقدار التي لا يمكن ردها كمن مات لك، كمن إذا عزيز مات لك، فهذه لا يمكن، دي الأقدار الكونية. الحكم الثاني الحكم الشرعي. الحكم الشرعي الله جل لم يأمر إلا بما يحب، وكل الشرع أمر، النهي فرع الأمر لأنه ضده. فلما ربنا ينهى عن الخمر يعني أمر، يعني أمر باجتنابه، ولما ينهى عن الزنا يعني أمر باجتناب. فكل النواهي إيش؟ أوامر في الحقيقة، أوامر في الحقيقة، كل النواهي في الحقيقة أوامر. فالأوامر لابد فيها من المسارعة إلى التنفيذ، لابد فيها من المسارعة إلى التنفيذ، ولا تحول الأمر الشرعي إلى كوني أبدا، لأنك إذا حولته إلى كوني فإما أن تصبح قدريا أو أن تصبح جبريا، ونحن لا نريد أن نكون لا قدريين ولا جبريين. نقول في مسألة الطاعات هذا من باب التأديب، إنما في الأصل إن إحنا لا قدرية ولا جبرية، ونؤمن بقدر الله وبإرادة الله وبإرادتنا، ومشيئة الله ومشيئتنا، وبفعل الله وفعلنا، وبأن الهدى من الله والاهتداء منا، والفعل من الله والانفعال منا، تمام. إذن الأمر الشرعي وهو يعبر عن محاب الله لابد من المسارعة إلى تنفيذه. طيب الحكم حكمان، حكم الحكم القدري ينقسم إلى قسمين: قدر لا يمكن رده وبالتالي لابد من التسليم، قدر يمكن رده فلابد من السعي إلى الرد. به بالقدر. والأما الأمر الشرعي فهو أوامر بمحاب الله عز وجل، فالواجب المسارعة إلى تنفيذها. فربنا كره السرقة فأمر بتركها، فكل نهي هو أمر بالترك. طيب، قال: والحكم حكمان، حكم كوني قدري وحكم أمري ديني. أمر يعني شرعي، والإرادة الدينية هي الإرادة الشرعية. فهذا الذي ذكره الشيخ يعني الهروي في منازل السائرين وشرحه عليه الشارحون إنما مراده به الحكم الكوني القدري، وبيتكلم عن حكم الكون القدري. وحينئذ فلابد من تفصيل ما أجملوه من مسألة الحكم والاستسلام له. أنا بستسلم للحكم الكوني، وأما الحكم الشرعي بأسر لتنفيذه وترك المنازعة له، فإن هذا الإطلاق غير مأمور به ولا ممكن للعبد في نفسه. الإطلاق في مسألة أن الأحكام كلها كونية هذا خطأ، هذا خطأ. قال: بل الأحكام ثلاثة. هو يقول بل الأحكام ثلاثة وهذا مشكل. ابن القيم يقول بل الأحكام ثلاثة وهذا كلام مشكل، لأنه سيذكر حكمين ولم يذكر الثالث. نعم، فين الثالث؟ سيأتي بعد المراحل كثيرة. طب ما هو، طيب ما هو الحكم الثالث؟ طيب الحكم القدر الكوني هو هم حكمان، هو خلاهم ثلاثة هم حكمان أصلا، عشان كده قلت لك مشكلة، لأن هي المسألة إما كوني إما شرع على طول على طول، ما في غير ذلك. فقال بل الأحكام ثلاث. طيب نشوف، حكم شرعي ديني اللي هو أقم الصلاة وآت الزكاة وصل الأرحام بر الوالدين أوامر الله، أعبد الله، تذلل، اخشع، اخضع، أسلم، آمن، كل ذي أحكام شرعية دينية. فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة، بل بالانقياد المحض. خلاص، أول ما يأمر الله عز وجل بأمر أسلم وأستسلم وأنقاد وأنفس مباشرة، ولا يجادل، أقول له يا رب لماذا تحرم؟ قال: ما في ما في ما في مخاصمة أبدا. وهذا تسليم العبودية المحضة، فلا يعارض بذوق ولا وجد. الذوق والوجد شغل الصوفي، ولا سياسة الحزبية بالأحزاب، ولا قياس ولا تقليد، ولا قياس العقلاني ولا تقليد، لا تقليد لأهل الضلالة، ولا تقليد للعلماء الكبار من طلاب العلم، بل اتباع. ولذا في كل مسائل العلم نحن متبعون لا مقلدون، ويجوز التقليد في مسائل الجرح والتعديل أحيانا إذا صدرت ممن اتفق جرحهم. يعني لو في علماء جرح وتعديل مميزون واتفقوا على جرح وجب عليه التقليد، وجب عليه التقليد. طيب، لكن الأصل الاتباع. نعم، لا، ما ممكن يجرح وما يصلني الدليل، بس يجرح ويتفقوا على الجرح، أما إذا اختلفوا في جرح فما يلزمني أي تقليد خالص. قال: أما إذا جرح في جرح مفصل لن يستطيع الآخر أن يعارضه، ما يستطيع أن يعارضه. نعم، يعارضه حتى ويرد المفسر. شيخ من؟ شيخ مين؟ عبد الناصر، عبد المحسن عبد، ليس من أهل الجرح والتعديل أصلا خالص خالص، هذا بعيد عليه، هذا ليس مضماره ولا مجاله ولا ميدانه نهائيا. قال: هذا شيخ عارف في الحديث لكن ليس له علاقة بالجرح والتعديل ولا يحسنه، وهذا ليس ذما فيه، بل عكس، هذا وضعه في الموضوع الصحيح. طيب، وهذا تسليم العبودية المحضة، فلا يعارض بذوق ولا وجد، يعني لا يعارض بأوهام الصوفية، ولا سياسة، ولا بشهوات الحزبية، ولا قياس، هذا بكلام العقلانيين، فالعقلاني يقول لك إذا مسحت الخف امسح أسفله وظاهره، يعني هو كده، فلما العقل يقول أن باطن الخف يصيبه القذر أكثر من ظاهره، ولا يرى إلى خلافه سبيلا البتة. نراجع تاني للمستسلم، المستسلم لا يرى أي فرصة لمخالفة أمر الله، أول ما يأتي أمر من الله أو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يرى التسليم التام ولا يرى أي وسيلة للمخالفة، وإنما هو الانقياد المحض والتسليم والإذعان والقبول كل واحد. فإذا تلقى بهذا التسليم والمسالمة إقرارا وتصديقا بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر له إرادة وتنفيذا وعملا. يعني لما ربنا يقول أقيموا الصلاة، الأول أصدق أن الله قال هكذا لثبوت ذلك في القرآن والسنة، يبقى تصديق، ثم هناك تنفيذ، يبقى بعد التصديق تنفيذ، تصديق مع تسليم انقياد، تسليم مع خضوع وخشوع، وتنفيذ مع خضوع وخشوع. يبقى الأول قال أقيم الصلاة أصدق وأنقاد وهذا حكم ربي، لما أجي أنفذ أنفذ مع الخضوع والخشوع وليس خلاص طالما أمر بالصلاة نصلي بقى خلاص هذه أمر الله، هذا لا، لابد أن تنفذ مع الخضوع والخشوع وزيادة على ذلك مع حب الأمر، مع حب هذا الأمر لأنه لا شك أنه خير. طيب قال فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه. العصاة تقودهم الشهوات، العصاة تقود الشهوات، فهو نفسه يشرب خمر فتقول الخمر حرام يشرب، هو انقاد إلى إيش؟ وعصى أمر الله بإيش؟ والزاني كذلك والسارق، كل العصاة، فكل العصاة تقودهم الشهوات. قال كما لم تكن له شبهة تعارض إيمانه به وإقراره. الشبهة تيجي عند الخوارج مثلا، الشبهة تجيله يقول لك لا الحكم لله ده كفر أكبر، يا عم كفر أصغر، لا استسلم لا أنقاد، لأن الشبهة أمسكته. وإذا يقتل أيدنا بطالب يريد يقتله 40 مرة، يريد يقتله يموت وهو يتمنى أن يقتله 40 مرة، إن الشبهة، والشبهة أشد من الشهوة، الشبهة قد تدفع الإنسان إلى أن يموت، فتيجي الواحد تخدعه وتقول له حط حزام ناسف وروح فجر نفسك له، خلاص شبهة واخده هو فاكر نفسه راح الجنة، الشبهة واخده. لكن ممكن تقول له واحد فجر نفسك إذني وفجر نفسك، لا لا يمكن، تاخد كام وتفجر نفسك، لا يمكن. فالشبهة أشد من اللي خلى عبد الرحمن بن ملجم يقتل ابن أبي طالب، شبهة ولا شهوة؟ اجتمعت فيه الشبهة والشهوة وقويت عليه الشبهة فقتل علي رضي الله عنه. كان المرأة اللي منت بنفسها به فشهوة، فقال لابد من السلامة من الشهوات ومن الشبهات. لو سلمت من الشهوات تسلم من المعاصي، لو سلمت من الشبهات تسلم من البدع على طول، وتسلم من الكفر، وتسلم من الفسوق، الفسوق اللي من غير متعلق بالمعصية، الفسوق متعلق بالإيمان. قال وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم من شبهة تعارض الحق وشهوة تعارض الأمر. يبقى الأمر لا يمكن يعارض إلا بشهوة، والحق لا يعارض إلا بشبهة، بشبهة تقول له هذا الدليل، هذا قول، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل لأن عنده شبهة أخرى، عنده شبهة أخرى، فالشبهة ترد الحق الذي وصله. أما الأمر ترده الشهوة، يقول لك مش قادر يا عم بطل أنت، لا مش قادر، تقوم صلي ومش قادر والله جسمي، ما يا سيدي بطل الكذب، ما غير قادر، بطل تبص للنساء، ما أقدرش، بطل المخدرات، لا والله ما أستطيع. فالشهوة تحكمه في معصية الأمر، والشبهة تحكمه في مخالفة الحق، مش كده؟ يبقى الشهوة ضد الأمر والشبهة ضد الحق، شبهة ضد الحق. فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات، ولا خاض في الباطل خوض الذين يتبعون الشبهات، بل اندرج خلافه تحت الأمر. فهو ليس مستسلما للشهوة وليس واقعا في الشبهة، بل هو مخلص أمره لله عز وجل، والخلاف كله بيكون تحت الأمر. يعني كيف أصلي، كيف أنفذ الصلاة، أرفع يدي ولا ما أرفع يدي، في خلافات تحدث في الفروع الفقهية، هو الخلاف هنا من أجل التنفيذ وليس لترك التنفيذ. الشهوة تخليك تترك التنفيذ، إنما العلم يخليك تحسن التنفيذ، تحسنه. فترى هو لما أسجد أخلي مناخيري تلمس الأرض ولا لا، هذا كله خلاف في حسن التنفيذ، حسن التنفيذ. واضمحل خوضه في معرفته بالحق فاطمأن إلى الله معرفة به ومحبة له، أول ما يأتي الدليل يسلم على طول ولا يجاز، وعلما بأمره وإرادة لمرضاته، فهذا حق الحكم الديني. يبقى الحكم الديني لابد فيه من أولا تصديق وتسليم، ثانيا تنفيذ وانقياد، تنفيذ وانقياد، تمام. طيب نكتفي بهذا القدر. طيب يا مايكل.